إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسئلة تتعلق بالدرس السابق، وهي الأول منها: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبيت، واختلفوا متى كان دخوله، ما الذي يترتب على اختلافهم، وما الذي يقوم مقام الدخول إلى البيت؟ نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبيت، واختلفوا متى كان دخوله، ما الذي يترتب على اختلافهم، وما الذي يقوم مقام الدخول إلى البيت؟ السلام، تفضل.
اختلف الناس وقسم النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت أو خارج البيت، متى كان دخوله إلى البيت؟
اختلف الناس متى كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت، أكانت يوم الفتح أم كانت في حجة الوداع؟ والراجح أنها كانت يوم الفتح، وما يترتب عن خلافه في ذلك إذا كان في حجة الوداع فتصير منسكا من مناسك الحج. نعم، وما يقوم الصلاة داخل البيت، الصلاة بين مقام إبراهيم والظهر أو فوق البيت؟
فوق البيت. كيف قلت؟ لا، يعني أنا كنت أظن ربما أن العبارة قد لا يكون مفصحا عن المقصود أو المطلوب. نعم، أقصد من الذي يقوم مقامه لمن لم يتيسر له الدخول إلى الكعبة،
يصلي بين الركن والمقام.
في الحجر قلنا الذي يسميه الناس حجر إسماعيل، زعما بأن إسماعيل المدفون في ذلك المكان. إذن هذا الحجر هو تتمة البيت، لأن قريش كما ذكروا في السير، نعم، قصرت بهم النفقة. وعندما نقول قصرت بهم النفقة معناه هكذا، أو بعبارة دقيقة، نعم، من الحلال. وإلا فعندهم أموالهم، عندهم أموال تزيد على إكمال البيت، ولكن المال الذي كانوا يعدونه لبناء البيت هو الذي لم يكن عندهم، لأن غالب أموالهم مختلطة فيها الربا، فيها مهور البغايا، فيها ما إلى ذلك من الأشياء، وهذه هم ينزهون، فكانوا يحترمون البيت إلى درجة أن المال الذي يعدونه لبناء البيت لا يكون من أموالهم التي يعلمون بأن فيها ما فيها من محرمات نقصلون قصدنا، أن المال المعد لبناء البيت من هذا المال الطيب، نعم، لم يكن عندهم كافي. أما الأموال الأخرى المختلطة التي يعرفون مصادرها يعني الفاسدة فعندهم منها الكثير. نعم، ها، في الجاهلية. أقصد في الجاهلية، هذا كله في الجاهلية. نعم، إذن من لم يتيسر له الدخول إلى الكعبة فإنه ماذا؟ يصلي، رحمك الله، يصلي إذن في الحجر، يصلي في الحجر. نعم، والجواب الأول جيد. نعم، قلت أن البيت، أن الصلاة في الكعبة كانت في الفتح على الصحيح، ويترتب على اختلافهم، أي اختلافهم بين هل كانت في الفتح في حجر الوداع، أنه لو قلنا في حجر الوداع قد يصير ذلك منسكا. بل جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استجبرت ما دخلت البيت نعم خوف المشقة على أمتي. نعم الملتزم والحطيم والشاذروان هذه أسماء قيل إنها لشيء واحد. عين محلها وما العمل المشروع الذي يفعل عنده. نعم الملتزم والحطيم والشاذروان هذه أسماء قيل إنها لشيء واحد. عين محلها وما العمل المشروع الذي يفعل عنده. نعم
تفضل. أما هذه الأسماء هي الملتزم والحطيم والشاذروان فهي اسم لما بين الحجر الأسود والباب.
نعم إذن قيل أنه اسم لما بين الباب والحجر الأسود. هذا الموضع قصير. نعم
أما العمل الذي يكون عنده فهو التزامه بعد الطواف وذلك بأن يلصق صدره وجهه ويدعو عنده.
نعم قيل طواف وداع خصوصا. إذن هذا هو العمل الذي يكون في ذلك المكان بين على أن هناك على كل حال قال بين المقام وبين الحجر الأسود ولكن الصحيح أنه ما بين الباب باب الكعبة وبين كذلك الحجر الأسود. إذا تيسر الواحد منا أن يفعل ذلك مثلا يلتزم هكذا بصدره ويضع خده عليه ويفعل هكذا مثلا مع الحائط هذا هو الذي يسمى بل ربما لهذا سمي الملتزم وسمي كذلك الحطيم لأجل ما يتحطم كما قيل من الأيمان. كان الواحد إذا أراد أن يغلظ اليمين يقول حلفت ما بين الحجر والباب وكان إذا خالف في يمينه ربما يرون ذلك فيه. نعم نعم ما هو طواف الوداع ومتى يأتي به الناسك. السلام. ما هو طواف الوداع ومتى يأتي به الناسك. رياض رياض
طواف الوداع هو ذلك الطواف الذي يكون عند ختام أعمال الحج.
نعم وقيل كذلك أعمال العمرة معها أيضا قيل أنه أيضا أعمال العمرة يعني يكون فيها. نعم قصر.
نعم ووقته يعني بمجرد إتمام المناسك ونية الخروج من مكة. الله أعلم.
نعم إذن نقول هكذا عند ما يريد الشخص أن يغادر وما ممكن هو يتم المناسك ولكن ما زال بقية عنده أيام يقيمها في مكة. إذن عندما يريد أن يغادر مكة يخرج منها نعم فإنه يأتي بها الطواف ويجعل هذا هو آخر عهده بالبيت. طواف يسمى طواف وداع. ممكن أن الإنسان يأتي بالمناسك ويبقى هناك ممكن أحيانا أسبوعين وأحيانا إلى آخر الأيام. فإذا أراد أن يخرج من مكة نعم مغادرا فإنه يأتي به بل ربما حتى على هذا يكون حتى ولو أراد مثلا الذهاب إلى المدينة والعود إلى مكة فإنه يأتي به أيضا. ثم إذا عاد إلى مكة وأراد أن يخرج منها مرة أخرى يطوف أيضا هذا الطواف الذي يسمى طواف الوداع. أظن هذا هو آخر السؤال من هذه الأسئلة. نعم ولا يزال المؤلف رحمه الله يذكر أوهام من من الأكابر كان منه وهما متعلق بمناسك الحج. وقفنا عند قوله ومنها وهم من روى أنه قدم أم سلمة ليلة النحر وأمرها أن توافيه صلاة الصبح بمكة إذن أن توافي، أن توافيه الضمير يعود على، نعم أن توافيه صلاة، هكذا صديق، أي أن توافيه هي، يعني ما معنى توافيه إذن هنا؟ أن تدركه أو أن تلاقيه ممكن ونحو ذلك. إذن توافيه هكذا ربما لابد أن نقبل هذا المعنى، وإلا في الحق ربما توافيه بهذا المعنى ما أظن تقدم لها استعمال هكذا. قال أن توافيه صلاة الصبح بمكة، وإذا كان الصلاة سوف يكون الصلاة ماذا سوف يعرب؟ ظرف، نعم لا بد أن يعربه ظرف فقط، ليس له إلا هذا الإعراب، معناه في حق ليس هو ظرف، ليس اسم زمان ولا اسم مكان، إذن فيكون نائبا، سوف يكون نائبا عن ظرف. واضح النقطة؟ غير واضح؟ واضح لك وجه الاستشكال هنا؟ وجه الاستشكال واضح لك هنا أم لا؟ قلنا وأمرها أي أم سلمة رضي الله عنها أن توافيه، الضمير لها يعود على أم سلمة، أن توافيه، الضمير ستعرفون ضميرها هي أن توافيه أي أم سلمة توافي النبي صلى الله عليه وسلم، نعم صلاة الصبح. إذن أن توافيه أي هي بمعنى تدركه وتلحق به، ومن وجه استعمال كل حال بهذا المعنى يعني، فأنا في حق فيما يظهر لك أنه لم يتقدم بهذا المعنى، توافيه بمعنى يعني تدركه صلاة كذا، وأما أن يوافيه شخص. قال أن توافيه صلاة الصبح، ولا بد لنا هنا قلنا أن ننصب ماذا؟ صلاة احنا في الحق لو لم نجد إلى تقدير محذوف فنترك الكلام على حاله. أن توافيه صلاة مضاف، مضاف إلى ظرف، أي في الحق هو مصدر، ومصدر أو اسم مصدر، نقول اسم مصدر مضاف إلى الصبح، فإذا يكون هناك أنه استعمل المصدر استعمال الظرف هو نائب، لا مثل أتيك مثلا طلوع الشمس وأتيك غروب الشمس وأتيك إلى آخر الكلام، موجود هذا في العربية على كل حال، إضافة المصدر ينوب عن الظرف. قد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر كما قلنا. قال وقد تقدم بيانه. فصل. ومنها وهم من زعم أنه أخر طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل، هذا تقدم الوهم ذكره، وقد تقدم بيان ذلك، وأن الذي أخره إلى الليل إنما هو طواف الوداع. ومستند أو مستند هذا الوهم والله أعلم أن عائشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه كذلك. قال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها فحمل عنها على المعنى. وقيل أخر طواف الزيارة إلى الليل، ما معنى فحمل؟ قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر من آخر يومه كذلك. قال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها فحمل عنها، هكذا نقول روى عنها، وتستعمل الحمل بمعنى فهم الكلام على وجه الكلام، أي كلام له حامل ومستعمل وواضع. نعم. إذن فحمل عنها على المعنى كأنه حمل كلامها على معناه ولم يعني أتي بلفظه. قال: وقيل أخر طواف الزيارة إلى الليل. نعم. فحمل فحمل عنها على المعنى. ولكن لماذا تركبون؟ قال: كذلك قال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها فحمل. ماذا؟ هذا قول آخر. حكاية الأقوال هكذا جيد في أن يقال قيل. وأما وهو كان يسرد ضمائر منهم مسمون، قال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها فحمل عنها على المعنى قول آخر. وقيل ولو يتكلم في قول واحد، وقيل أخر طواف الزيارة إلى الليل، لكن قال الذي قيل هنا قول معناه يعني حتى الذي نسب إليه ربما بعد البحث فقط يعثر عليه. وقيل أخر طواف الزيارة إلى الليل. قال: فصل. ومنها وهم من وهما وقال إنه أفاض مرتين، يعني عندما وجد هكذا النصوص قال مرة هكذا ومرة يعني هكذا. وهذه الطريقة ربما المؤلف تقدم أن قال بأنه إنما يفعلها الضعفاء، نعم، عند الذين ربما عندهم ضعف في النقد وعندهم كذا يحملون التعدد دائما على تعدد يعني الوقوع. قال: ووهم من، نعم، ووهم من وهم وقال إنه أفاض مرتين، مرة بالنهار ومرة مع نسائه بالليل. ومستند هذا الوهم ما رواه عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة، وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه ليلا. وهذا غلط. والصحيح أن عن عائشة قالت خلاف هذا أنه أفاض نهارا إفاضة واحدة، وهذه طريقة وخيمة جدا سلكها ضعاف أهل العلم المتمسكون بأذيال التقليد، والله أعلم. قال: فصل. ومنها وهم من زعم أنه طاف للقدوم يوم النحر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة ثم مزدلفة ثم منى، إذن كأن دخوله إلى مكة مرة أخرى يوم النحر لأجل طواف الإفاضة لا بد أن يطوف طواف قدوم، معناه كأنه جاي جديد المكان. إذن قال: وهم من زعم أنه طاف للقدوم يوم النحر ثم طاف بعده للزيارة، إذن يطوف طوافين في نفس اليوم، طواف القدوم وطواف الزيارة. السلام. وقد تقدم مستند ذلك وبطلانه. فصل. ومنها وهم من زعم أنه يومئذ سعى مع هذا الطواف، واحتج بذلك على أن القارن يحتاج إلى سعيين، وقد تقدم بطلان ذلك عنه، وأنه لم يسعى إلا سعيا واحدا كما قالت عائشة وجابر رضي الله عنهما. فصل. ومنها على القول الراجح وهم من قال أنه صلى الظهر يوم النحر بمكة، والصحيح أنه صلىها بمنى كما تقدم. إذن الراجح هنا ما هو؟ ومنها قال على القول الراجح وهم من قال أنه صلى الظهر يوم النحر بمكة. ماذا؟ أنا لا أستفيد نعم، ولكن من هنا العبارة. قال على القول الراجح وهم من قال إنه صلى الظهر يوم النحر بمكة، فيما يظهر من العبارة الله أعلم توهيم هذا القول هو الراجح. عندك من اعتراضية؟ حتى ولو كان من اعتراضية كلمة على الراجح على ماذا تعود؟ ماذا؟ هذا ممكن مستفاد أنه والصحيح أنه صلى بمنى كما تقدم. أنا على كل حال الذي تبين لي أنها منها على القول الراجح التوهيم ثم نصرت القول الصحيح لعله، مع أنه على كل حال كليهما صحيح عنده لقوة الأدلة. نعم، وعلى الراجح نعم أنه يعني من قال أنه صلى الظهر يوم النحر الراجح أنه وهم، والصحيح إنه صلاها بمنى كما تقدم. نعم. قال فصل: ومنها وهم من زعم أنه لم يسرع في وادي محسر. وادي محسر قلنا هو الوادي الذي يأتي بعد مزدلفة، يأتي بعد مزدلفة قبل منى، بين مزدلفة ومنى، كما أنه بين المزدلفة وعرفات وادي عرنة. نعم، إذن فالوادي الذي وهو الوادي الذي قيل أنه أصحاب الفيل، النبي عليه الصلاة والسلام أسرع فيه، قيل أن أصحاب الفيل رموا في هذا الموضع. نعم، بين مزدلفة ومنى يسمى وادي محسر. نعم، قال: حين أفاض من جمع اللي هو المزدلفة إلى منى، وأن ذلك إنما هو فعل الأعراب، يعني قالوا بأنه لم يسرع، والنبي أصلا أسرع، وهذا تقدم قلنا بأنه أسرع النبي مشي، لأنه مكان عذب فيه أقوام، وهكذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان أي مكان أقوام أصيبوا فيه بعذاب فكان يعني يسرع فيه، بل ويتقنع نعم ويغطي رأسه كأنه يعني يخاف مثلا أن يصاب بمثل ذلك العذاب الذي أصيب به أولئك، كان يسرع في هذا المكان. نعم. قال: ومستند هذا الوهم قول ابن عباس: إنما كان بدء الإيضاع من قبل أهل البادية. الإيضاع، إيضاع من الإسراع، ولعله من قوله عز وجل: ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة فيكم سمعنا. نعم. كانوا يقفون حافتي الناس حتى قد علقوا القعاب. عندكم القعاب جمع قعب، القدح الضخم الغليظ، والعصي والجعاب كأنها يعني جمع جعبة، وهي مثلا هناك كنانة تضع فيها السهام يخرج منها الشخص، كأنها قصبة غليظة هكذا يجعل فيها الشخص السهام التي أو النبال التي يرمي بها. نعم. قال: فإذا أفاضوا تقعقعت تلك فنفروا بالناس، ولقد رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ذفر ناقته ليمس حاركها، وإن ذفر ناقته ليمس حاركها وهو يقول: يا أيها الناس عليكم السكينة. وفي رواية إن البر ليس بإيجاف الخيل، إيجاف كذلك: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، فما أوجفتم، نعم، من تحريكها ونعم. قال: فعليكم بالسكينة، فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منا. رواه أبو داود. ولذلك أنكره الطاووس والشعبي، قال الشعبي: حدثني أسامة بن زيد أنه أفاض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فلم ترفع راحلته رجلها عادية حتى بلغ جمعا. قال: وحدثني الفضل بن عباس أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع فلم ترفع راحلته رجلها عادية حتى رمى الجمرة. وقال عطاء: إنما أحدث هؤلاء الإسراع يريدون أن يفوتوا الغبار. نعم. ها؟ ماذا؟ نعم. فلم ترفع راحلته رجلها غادية حتى عادية، على كل حال تعطي المعنى. عادية عندها معنى من العدو، عادية من العدو، والعاديات ضبحا من العدو. إذن قال عادية كل ما عنده معنى. نعم، إذن نتركها كما هي أحسن. قال: حتى رمى الجمرة. وقال عطاء: إنما أحدث هؤلاء الإسراع يريدون أن يفوتوا الغبار. ماذا تعني هذه العبارة؟ في السرعة. نعم. ومنشأ هذا الوهم اشتباه الإيضاع وقت الدفع من عرفة الذي يفعله الأعراب وزفاة الناس، نعم، بالإيضاع في وادي محسر، فإن الإيضاع هناك بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نهى عنه، والإيضاع في وادي محسر سنة نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم، وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان ابن الزبير يوضع أشد الإيضاع، وفعلت عائشة وغيرهم من الصحابة، والقول في هذا قول من أثبت لا قول من نفى. من أثبت أي أثبت الإيضاع والإسراع. نعم. 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 كان الناس في جاهلية. كان الناس في جاهلية لهم ربما ما لهم مما يعني ورثوه، فيه ما هو منسوب إلى إبراهيم وفيه ما كان من عاداتهم ونحو ذلك. نعم، كان لهم معلوم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما انصرف منا صبيحة يوم التاسع كانوا يظنون أنه سوف يقف عند المشعر الحرام، ووصل صلى الله عليه وسلم حتى إلى عرفة، لأنه كان من عادتهم هكذا. وهكذا كذلك خالفهم صلى الله عليه وسلم، هم كانوا يقولون يعني اشرق ثبير كيما نغير، نعم، فكانوا لا يدفعون إلا بعد الشروق، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم كذلك، وخالفهم أيضا في أشياء كثيرة. نعم. قال: فصل. ومنها وهم طاووس، ومنها وهم طاووس طاووس وغيره، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض كل ليلة من ليالي منى إلى البيت. وقال البخاري في صحيحه، ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. ورواه ابن عرعرة قال: دفع إلينا معاذ بن هشام كتابا قال: سمعته من أبي ولم يقرأه. قال: وكان فيه عن أبي حسان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة ما دام بمنى. قال: وما رأيت أحدا واطأه عليه. على يقصد ابن عباس رضي الله عنه، يعني واطأه بمعنى قال مثل قوله، هكذا يفهمنا. قال انتهى. ورواه الثوري في جامعه عن ابن طاووس عن أبيه مرسلا، ووهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى مكة بعد أن طاف للإفاضة وبقي في منى إلى حين الوداع والله أعلم. إن هذا هو الصحيح الثاني، هذا النبي عليه السلام ليس كما يفعل ربما بعض الحجاج إلى اليوم ما زالوا يفعلونه، أنهم يوميا ينزلون إلى مكة من منى في النهار ويطوفون ثم يرجعون للمبيت في منى، إن واجب في منى هو المبيت، لا بأس يوم أيام منى أيام التشريق الإنسان ينزل إلى مكة نعم ويفعل بها ويقضي ما يقضي من حاجيته ثم يرجع ويدركه المبيت نعم، سواء فعل ذلك صباحا أو مساء بعد أن يرمي الجمرات نعم، يذهب إلى مكة ثم يرجع إلى المبيت في منى نعم، ولو رجع بعد المغرب أو بعد العشاء بحيث يقضي كل الليل في منى. قال فصل منها وهم من قال إنه ودع مرتين، ودع معنا طاف طواف الوداع، ووهم من قال إنه جعل مكة دائرة في دخوله وخروجه، هذا قول قلنا ماذا قول ابن حزم، فبات بذي طوى ثم دخل من أعلاها ثم خرج من أسفلها ثم رجع إلى المحصب عن يمين مكة فكملت الدائرة. فصل ومنها وهم من زعم أنه انتقل من المحصب إلى ظهر العقبة، فهذه كلها من الأوهام نبهنا عليها مفصلا ومجملا وبالله التوفيق. نعم. قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الهدايا والضحايا والعقيقة. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الهدايا والضحايا والعقيقة. نعم. إذن هذا الفصل على كل حال سيما بالنسبة لي الضحايا والهدي ليس العقيقة، ليس العقيقة له علاقة بما تقدم، لأن الحاج عندما يكون في الحج هل يعني تقدم مسألة هل يعني يضحي أم لا يضحي، الصحيح أنه يعني لا يضحي وإنما يذبح هديا إذا تيسر ذلك، وأما الأضحية فلا أضحية عليه، بل حتى لا يصلي العيد، حتى أن الحجاج لا يصلوا العيد يوم النحر. نعم. قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الهدايا والضحايا والعقيقة. الآن في الحق كأنما انصرفنا من باب الحج وخرجنا منه. نعم. في سنن أبي داود بعد الفراغ من باب الحج جاء باب زيارة القبور بعد أن فرغ من باب الحج، ثم مباشرة بعده جاء باب النكاح، هذا هو الذي صنعه، والظهر أنه كأنما وتكلم على آخر باب فيه هو تحريم المدينة، وهذا من المسائل التي سوف أذكرها مما يتعلق بالباب. قال رحمه الله وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام، بهيمة الأنعام أو الهدي يختص بهذه، بمعنى الإنسان لا يهدي يعني يذبح مثلا أرنبا أو دجاجة أو مثلا حمارا وحشيا أو بقرة وحشية أو غزالا أو شيء من هذه الحيوانات، وإنما هي بهيمة الأنعام الثمانية التي هي من الضأن اثنين ومن العجل اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. نعم. هذه تسمى بهيمة الأنعام، وهي التي ذكر الله عز وجل، هذه تسمى بهيمة الأنعام. نعم. وهي التي يعني تقع بها هذه الأشياء كلها، الهدي في الحج، وكذلك أيضا الأضحية، أراد أن يضحي لا بد أن يضحي من هذه فقط، وكذلك حتى العقيقة. قال وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها، وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات. ولا بد أن ننتبه هنا فقط كذلك على أن يعني الذبح لله تبارك وتعالى الذي يتقرب فيه بإراقة الدم ليس بمجرد اللحم، ومحصور في هذه الثلاثة، الهدي في الحج، والعقيقة المقصود بها النسيكة يذبحها يعني المولود له يوم سابع ولادة الطفل إن كان ذكرا فشاتين متكافئتين، وإن كان أنثى فشات واحدة تكفيها، وكذلك أيضا الأضحية يعني يذبحها المضحي عن نفسه وعن كذلك جميع أهل بيته تجزئهم أضحية واحدة. هذه الثلاثة فقط هي التي يكون فيها الذبح على وجه التقرب إلى الله عز وجل، ولا يعني يجزئ في ذلك أن تأتي مثلا بلحم أو تكثر من لحم الذي مثلا، لا بد إراقة الدم، وليس من ذلك الوليمة. الوليمة ليس لا بد فيها من إراقة الدم، ليس لا بد فيها حتى من اللحم. يستطيع إنسان مثلا يعني يولم وتكون وليمته يعني أكلات هكذا ممكن متفرقة ويحضرها فقط، ها؟ لا بد من أولم ولو بشات، ولا يعني ولو بشات أنه لا بد أن يذبح شاته، ليس لا بد أن يذبح شاته، بل النبي عليه الصلاة والسلام أولم على بعض نسائه أظنها زينب نعم بإقط وشيء منها من مأكولات انتهى. إذن ليس لا بد في الوليمة كما يظن كثير من الناس أنه لا بد من اللحم، ليس لا بد، لا يلزم أن تكون فيها حتى وإن أتى بلحم نعم، فلا يعني أن اللحم كأنه شرط أو لا بد من الذبح، لكن هذه الثلاثة لا بد فيها من إراقة الدم. إذا عرفنا هذا ييسر علينا هذا ما هو الذبح لغير الله. الذبح لغير الله ما هو إذن؟ وأيضا إراقة الدم، إراقة دم حيوان مأكول اللحم على وجه التقرب إلى من تقرب له، سواء كان جنيا، سواء كان ساحرا، سواء كان وليا، سواء كان نبيا، سواء كان ملكا، إراقة الدم. وأما مجرد الاستكثار من اللحم وإكثر من اللحم ونحو ذلك، حتى وقد الشخص يذبح ولكن ليس عنده إراقة الدم كأنه معتبر، وإنما كأن يصير في هذه الحالة إراقة الدم كأنها وسيلة للحم، وإنما هو يريد لحمه. إذن إراقة الدم تكون هي المقصودة، ولذلك فالهدي نعم، ولذلك الهدي في الحج صاحبه يريق الدم، وفي بعض أنواعه لا يجوز له أن يأكل إذا كان دم لأجل فدية، لا يأكل منه، وإنما يأكل منه إذا كان مثلا هدي على وجه الشكر كالهدي الذي في القران أو في التمتع أو تطوعا، أو تطوعا، لأنه كان بعض الناس ممكن يمشي في الحج ليس عليه هدي، ممكن أفرد مثلا على القول بجواز الإفراد أفرد وظهر له أن يذبح هديا هناك نعم تطوعا به، فيجوز له أن يعطي منه للفقراء المساكين ويأكل منه كذلك نعم. قالوا هذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات، إحداها قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، والثانية قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذن بهيمة الأنعام قلنا تطلق على الثمانية التي ذكرت في سورة الأنعام، والثالثة قوله ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، ثمانية أزواج نعم. الرابعة قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، فدل على أن الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج الثمانية، وهذا استنباط علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة هي ثلاثة، الهدي والأضحية والعقيقة. الهدي قلنا الذي دائما يكون في الحج سواء كان هدي جبران أو هدي شكران، والأضحية هي التي يذبحها نعم المستطيع يوم عيد الأضحى، والعقيقة هي ما يذبح يوم سابع المولود. الفرق بين هذه أن العقيقة تبقى في الذمة والأضحية تسقط على من لا يستطيع، لكن الهدي يبقى في العقيقة تبقى في الذمة، بمعنى أن الشخص إذا لم يستطعها تبقى في ذمته حتى يستطيع، بمعنى ما تستطع فإنه يذبح عن ابنه أو عن بنته، وأنه إذا لم يستطع يوم السابع يستطيع واستطاع يوم الرابع عشر فيفعل، يوم 21 يفعل، وسائر الأيام متساوية. قال فأهدار. وأما الهدي إذا كان مثلا هدي التمتع أو هدي القران، فإذا لم يستطع الشخص في نعم فينتقل إلى الصوم كما قال تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة الحج فمن استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. نعم. نعم هدي جبران إذا لم يستطعه فيصوم ثلاثة أيام أو يطعم ست مساكين. نعم حمد الله. نعم قال والذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة هي ثلاثة: الهدي والأضحية والعقيقة. إذن قلنا هذه الثلاثة لا يجزئ فيها الاستكثار من اللحم أو نحو ذلك، هذا المقصود للحم فقط ويجيب اللحم، لا المقصود بها نفس الإراقة، إراقة الدم نفسها متقرب بها إلى الله عز وجل، نفس إراقة الدم ليس مجرد الاستكثار من اللحم. وإن كان كذلك يأتي الخلاف الذي بين العلماء ما هو الأفضل في الهدي، ذهب مالك رحمه الله الأفضل في الهدي الإبل، وقال الشافعي وغيره رحمه الله أنه الأفضل في الكل هو الغنم على تفصيل فيها، وقال مالك رحمه الله الأفضل في الأضحية الغنم. لماذا؟ لأن المراد بالهدي لأنه تصدق لأكثر من اللحم، هو في البدن أكثر منه في الغنم، والمراد بالأضحية هو طيبوبة اللحم، وطيبوبة اللحم طبعا في الإبل أقل منها في الغنم لا شك. نعم. قال فأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم وأهدى الإبل وأهدى عن نسائه البقرة وأهدى في مقامه وفي عمرته وفي حجته، وكانت سنته تقليد الغنم دون إشعارها، وكانت سنته تقليد الغنم. والتقليد قلنا سمير علم أين؟ في رجلها في بدنها إذن وضع قلائد ربما يعلق حتى نعلق ربما في رقبتها للإشعار للإعلام بأن هذه هدي، الإعلام بأن هذه هدي. نعم. والإشعار هو أن يشرطها في سنامها، نعم يعني تيسير الدم ويسلته، نعم بحيث إذا رأى الناس يعلمون بأن هذا هدي، يعني أن هذا خلاف لأبي حنيفة قال السلت هذا تغيير خلق الله ولم يجزه. نعم في نعم نعم والله في الحق أقول مالك لكن راجح الظاهر أن الغنم دائما الغنم أفضل. نعم. وإذا لم يتيسر على كل حال الغنم فالشخص إذا بلا ما يتيسر. نعم قال وكان إذا بعث بهديه وهو مقيم لم يحرم عليه شيء كان منه حلالا. كان بعض الناس يقول بأن الإنسان إذا أرسل بهدي ممكن الإنسان يبقى في بلاده ويرسل بهدي أو بثمن هدي، يقول واحد مثلا من الحجاج عندما توصل ها هو مبلغ كذا اشتري لي به هدي واذبحه وتصدق به على الفقراء وحتى تأكل منه، يمكنك أن تفعل ذلك، نعم تريد الأجر، فأنت الذي في البلد لا يحرم عليك شيء، لا يحرم عليك شيء مما قد يقول إلا ما كان إذا كنت تريد أن تضحي فإنه يحرم عليك بمجرد دخول هلال ذي الحجة أن تأخذ من شعرك وبشرك. وكان إذا أهدى الإبل قلدها وأشعرها، قلدها وأشعرها، نعم فيشق صفحة سنامها الأيمن يسيرا حتى يسيل الدم، قال الشافعي والإشعار في الصفحة اليمنى، وكذلك أشعر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الشق قال بأنه نوع من تغيير خلق الله عز وجل، ها؟ كان لا يحب. نعم، ورد عليه على كل حال العلماء لأنه هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا أهدى الإبل، نعم، الإشعار قلنا من أجل فقط الإعلام. الإعلام ماذا يفعل؟ يأتي إلى سنامها ويشقه ويزرحه حتى يسيل الدم، حيث إذا رأها شخص هكذا يقول بأن هذه مهداة للبيت. وفي ذلك ما فيه من معنى أنه ربما لا يعتبرها ضالة إذا ضلت عن صاحبها، وإذا رأها كذلك ربما يعني ممكن يتبعها صاحبها، ربما ينحرها يوم مثلا كذا، قال هذه سمينة فإذا أعطاني من لحمها، يعني يطمع في ذلك ربما ويبقى يتبع صاحبها، فإذا أخذ من لحمها ما أخذ. نعم، لأنه أحيانا الذبح ماذا يفعلون؟ يذبحه ويتركه، وسوف يأتي الفقراء ويأخذون منه، يقولون خذوا. نعم، هذا فيه معنى القرب أكثر، ممكن هو في نفسه لا ينتفع منها إلا بشيء قليل، هذا إذا كانت هدي شكرانا، حتى هو لا يكلف نفسه تقطيعها وإعطائها مثلا لأصحابها، وإنما يتركها للناس. نعم، يأكلونها كذا. نعم نعم، كيف لا يتركه؟ هو في الحق المراد هنا في أيام الحج، لأنه قال يعني قال لم يحرم عليه شيء كان منه حلالا، هذا إنما يكون في أيام الحج. هو الذي الحاج نعم بمجرد إحرامه يحرم عليه أن يأخذ من شعره ومن بشره، وأن بعضهم قال أن الشخص إذا فعل مثل هذا الفعل يحرم عليه، يصير كأنه يعني شخص يشبه أن يكون قد أحرمه وفي داره. أما في سائر الأيام إذا فعل شخص من ذلك لا يحرم عليه شيء. نعم، وجائز على كل حال، ولكن هذه الأيام هي أيام يعني العشر من ذي الحجة، هو التي يرغب فيها ربما الإنسان في أن يناله شيء من الأجر والثواب. نعم نعم، ها؟ في تعذيب كل حال، إذا كان شخص ممكن فعله بطريقة قد يعذب، ولكن هذه الإبل، هذه الإبل يعني الناس يجعلونها شيء أخرى أكثر من هذه، بالنار، بالنار يأتونها ويجعلون في أفخاذها هكذا علامات لقبيلة معينة، يفعلون هذه العلامة حتى لا تضل. أما هذا الإشعار مجرد جرح فقط خفيف في سنامها كذلك، نعم، ويحصل به هذا المعنى أيضا، وإن كان في تعذيب لكن ليس التعذيب الذي ممكن. نعم نعم، قال نعم، وكان إذا بعث بهديه أمر رسوله إذا أشرف على عطب شيء، على عطب أشرف على عطب شيء منه أن ينحره. نعم، إذن وتكون شيء فاعل أشرف، فاعل أشرف بمعنى كأنه يعني يريد أو وشيك أن يعطب، يعطب بمعنى يهلك أو شيء من ذلك. نعم، أن ينحره بمعنى يسارع إلى نحره، ثم يصبغ نعله في دمه، ثم يجعله على صفحته ولا يأكل منه هو، أي المرسول الرسول، ولا أحد من أهل رفقته، ثم يقسم لحمه ومنعه من هذا الأكل، ومنعه من هذا الأكل سد للذريعة، فإنه لعله ربما قصر في حفظه ليشارف العطب. نعم، هنا استعمال سد الذريعة، لأنه لو قال له مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كل من أشرف على العطب فلك أن تنحره وتأكل حتى أنت، فلربما ماذا يفعل؟ قد يعطبه هو أو يفرط فيه، يقول أنا ما أعطيت، ولكن يفرط فيه تفريطا بحيث إذا رآه يعني قال إذن فيسارع إلى الأكل من لحمه وينحره ويتمتع باللحم في الطريق، بل ربما يكاد أنه كل ما مضت عليه أسبوع ينحر شيء منه. نعم، فقال فإنه لعله ربما قصر في حفظه ليشارف العطب فينحره ويأكل منه، فإذا علم أنه لا يأكل منه شيئا اجتهد في حفظه وشرك بين أصحابه في الهدي كما تقدم. البدنة عن سبعة، وهذا حتى في كذلك الأضحية، البدنة عن سبعة والبقرة كذلك عن سبعة، من كل واحد منها يأخذ سبعه، بخلاف الأضحية لا يجوز إذا كانت من غنم أن يقع فيها الاشتراك، إذا كانت من غنم لا تحتمل إلا واحد. ها؟ ماذا؟ في العقيقة تقصد يعني الاشتراك، ما عندنا دليل كل حال يمنع. ها؟ ماذا؟ نعم، يعني تقصد الذي ذبح. طبعا وفي الحق يعني الذبح لا إشكال فيه، وقد أي إنسان ممكن يوكل شخص معين حتى ممن ليس من السبعة، ممكن قال نحن في الحق هذا الفعل قد يكون مثلا يعني البقرة عن سبعة نسوة، ممكن لا تستطيع المرأة أن تذبح أو أن تنحر إبلا فتوكل رجل مستطيع لا شك، نعم، فيذبحها أو ينحرها لها، نعم، أو ينحرها لهن، نعم. ليس لابد للشخص نفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نحر 63 بدنة وأبقى الباقي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ليكمله 100. قال وأباح لسائق الهدي ركوبه، وأباح لسائق الهدي ركوبه بمعنى لا بأس أن يركب الهدي إذا احتاج إليه حتى يجد ظهرا غيره. وقال علي رضي الله عنه يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها، وكان هديه صلى الله عليه وسلم نحر الإبل قياما، قياما مقيدة معقولة اليسرى، إذن مقيدة معناها في قيودها ومعقولة اليسرى، والعقل هكذا تفعل هكذا يديها ويجعل عليها كذا، يعني كأنه يجمع يعني ساقها مع عضدها، يسمى هذا العقل، هذا المصدر. حتى العقل الذي هو عقولنا فيه هذا المعنى، العقل الذي هو بالنسبة لنا هو أيضا العقل، بمعنى يمنع الإنسان من أن يذهب مذاهب مختلفة مثلا في هواه واتباع شهوات النفس ونحو ذلك، فالعقل كأنه يكبح جماح النفس، فيه هذا المعنى أيضا. قال وأباح لسائق الهدي ركوبه بالمعروف إذا احتاج إليه، عفوا، وكان هديه صلى الله عليه وسلم نحر الإبل قياما، وقلنا أن النحر هو الطعن في اللبة، نعم، اللبة قال هذه المنطقة، هذه المكان المنخفض هو الذي يسمى اللبة، يسمى المنحر كذلك، يسمى المنحر. قال وكان هديه صلى الله عليه وسلم نحر الإبل قياما مقيدة معقولة اليسرى، معقولة اليسرى على 3، وكان يسمي الله عند نحره ويكبر، وكان يذبح نسكه بيده، وربما وكل في بعضه كما أمر عليا رضي الله عنه أن يذبح ما بقي من المئة، وكان إذا ذبح الغنم وضع قدمه على صفاحها حتى ثم سمى. طريقة إذن الإبل هكذا معقولة رجل اليسرى في قيدها ثم يطعن، يحتاج هذا فحق إلى مهارة، إلى مهارة، نحن ممكن واحد منا ما ذبح حتى شت، فذبح نحر الإبل طريقته. وأما اليوم على كل حال الناس ينحرون بطريقة حتى الصبي يستطيع ينحر، أنا رأيت من منهم ربما ينحر ويعني تجلس في الأرض وكل رجلها معقولة كذلك أو مربوطة، ثم يأخذون رأسها ويربطونها إلى الخلف، ثم يأتي الذي ينحر فينحر. وهذه الطريقة طبعا يعني هي تكون الإبل في حالة من موثقة لا تستطيع أن تتحرك ولو حركنا، ولكن هذه الطريقة الأخرى هي الصعبة، نعم. يقول اسم الله عليها صواف قائمة على أرجلها معقولة الرجل اليسرى ويطعن وبسرعة، وربما يعني إذا لم يسرع ممكن تضربه برجل أخرى. نعم. وأما غيرها من 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 غير الإبل، نعم، فيذبح فيذبح، يعني الذبح هو إمرار السكين هكذا. الذبح فيه قطع الحلقوم والمريء الذي من ورائه، وكذلك قطع الودجين. الودجين هما عرقان يكتلفان العنق، هما ممر الدم إلى الرأس. إذا قطعت هذه الأربعة لا يعيش الحيوان، مستحيل، والدم يخرج منه يعني بغزارة، يفور الدم. نعم. والدم يعني هذا هو من 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 محاسن هذه الشريعة. الإنسان الذي يتأملها جيدا يعلم بأن يعني الله عز وجل حرم على المؤمنين في على رأس المحرمات، قال حرمت عليكم الميتة والدم. أما الميتة فلأنه اكتنز الدم في داخلها، ماتت وبقيت بدمها في داخلها، وأنت عندما تأكله سوف تأكل معه الدم، والدم هو السموم كلها فيه، بل ربما يأتي بعد البول الدم. البول هو يعني مباشرة السموم جاهزة للخروج، والبول يحمل منها كثير الذي ربما يصفى ويكون في أخير في 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 البول. الدم يحمل كثير من السموم التي في الجسد والطبائع ونحو ذلك، فأمر الشارع بأن يذبح الحيوان ويخرج، وحرم الله عز وجل الدم، ومقصود بالدم الدم المسفوح، هذا الدم الذي يجري في هذه اللحظة. إذن فهذا الدم نعم كذلك حرمه، والأمم الأخرى يأكلونه، ولذلك ترى طبائعهم فيها ما فيها من التنافر، فيها ما فيها من يعني الطبائع والأخلاق والسلوكات ونحو ذلك، لا بد أن يتأثروا بطبائع الحيوانات التي يكثر منها. إذا أكلوا من الخنزير، إذا أكلوا من 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 الديدان، من الحشرات، من الكلاب، من كذا، تأتي فيهم طبائع هذه الحيوانات. نعم. والذي كذلك يأكل من الحيوانات التي يعني امتن الله تبارك وتعالى علينا بها، لا شك سوف يكون سليم الطبع وعلى حالة من سلامة الطبع، لا شك أفضل بكثير من غيرهم. بل لو أنه قيل لو أن الإنسان أخذ يأكل من لحوم الإبل ويكثر من ذلك، سوف تكون فيه شيء من طبائع الخيلاء والكبر. نعم. كانت العرب على شيء من هذا، لأنهم كانوا يحبون لحوم الإبل حتى أكثر من الغنم، كانوا يأكلونها ويتأففون عن أكل مثل هذه التي نأكلها نحن، الحلزون، الحلزون مثلا، أو الحيوانات الصغيرة هذه، والحيوانات التي أشبه ما يكون بالحشرات، نعم كانوا يأكلونها. نعم. وحتى الذي كذلك يعني داوم وأدمن على مثلا أكل، ممكن الغنم تأتي فيه شيء من السكينة، ويأتي فيه شيء من الهدوء طبع، ويأتي فيه ما يأتي فيه من أخلاقها. إذن قلت قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم، ذكر الدم بعد الميتة الدم، المقصود بالدم طبعا الدم المسفوح. قال وكان هجه صاص نحر الإبل قياما مقيدة معقولة اليسرى على ثلاث، وكان يسمي الله عند نحره ويكبر، ويكبر معنى يقول بسم الله الله أكبر، وكان يذبح نسكه بيده، وليس شرطا استقبال قبلة، بل هو قال قائل أنه حتى ليس مستحب، ليس بعيدا عن الصواب، استقبال القبلة ليس أمرا يعني ثبت بالشرع ما يدل على أنه مستحب، فضلا أن يكون واجب. وربما وكل وكل في بعضه، كما أمر علي رضي الله عنه أن يذبح ما بقي من المئة، وكان إذا ذبح الغنم وضع قدمه، نعم ماذا، كما أمر علي رضي الله عنه أن يذبح ما بقي من المئة. صحيح من المفروض هنا نحر، كيف تذبح الإبل؟ ها؟ إذا نحر غنمه أين عندك إذا نحر؟ عندك وكان إذا نحر الغنم نحر الغنم ها؟ يذبح المتابع فيها لكن نحر ها؟ إذا نحر الغنم قلت كان نعم أن يذبح ما ينحر ما بقي من المئة وكان إذا نحر الغنم لكل حال قد تكون من القيمة لكل حال وهم رحمه الله أنه قال في الغنم أنها تذبح أو تنحر نعم لكن ما دمت وجدت معنا في 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 الطبعة فنتركها نعم وضع قدمه على صفاحها صفاح هو الجانب تقريبا من الإنسان ولا شك يضجعها إلى جهة اليمين يكون بالنسبة لي نعم يساره رأسها عن جنب يساره يضع قدمه اليمنى على صفاح هذه المنطقة قريبا ثم يعني يذبح لكن كذلك نحن اليوم كثير منا يعني لا بد يحتاج معه واحد يأخذها بعينه فيسدها له من جهة رجله وإلا ربما قد تغلبه موجود بعض الكباش ما يستطيع نعم. إذا أضجع إذا كان هو في نفس يساري ممكن بعض الناس يساري ممكن إذا كان مثلنا مثلا يمين طبعا يجعلها إلى جهة يساري رأسها تكون إلى جهة يساري ويضع رجله اليمنى على صفاحها ثم يذبح وأقول دائما لمن يعني ممكن في بيتهم يثقون فيه أو إلى آخر ما شاء يحاول هو أن يذبح أفضل من أن يذبح غيره من الناس لأنه أكثر الناس على كل حال ذبحهم إذا ذبحوا يعني يغالون في الذبح مغالاة كأن الذبح هذا إنما يذبح واحد فقط من الناس أو اثنين أو ثلاثة نعم فالذبح على الإنسان كثير منا ربما يتهيبه ويقول مثل ما يقول سائر الناس لا يذبح في الحي إلا فلان وفلان وفلان والذبح هو من المفروض أن الواحد مثلا يتعلمه وليس فيه شيء لكل حال إلا ما يتبعه على كل حال من السلخ ونحو ذلك من شيء آخر نعم ولكن الذبح حاد جدا شيء ميسور وسهل والناس كانوا قديما ربما سيما وقد كانوا يعني عندهم غنم ترعى في البوادي حتى الجارية التي تكون ترعى الغنم لابد أن تكون تعلم الذبح لأن إذا رأت شاة مثلا ممكن كسرت وقالت هذه لابد أن تذبح ممكن تموت إذا أخذت تبحث عن من يذبحها له وربما لا تجدها فتموت من بين أيديها نعم إذن هذا أقول أن كثير من الناس عنده شياه ممكن في البيت وقد تموت وكان ممكن جدا أن يدركها قبل أن تموت بأن يذبحها مثلا ولا يترك ما له وكذا يضيع لأجل فقط أنه قال لا أنا لا أعلم كيف أذبحه أن الذبح هذا يعني كأنه صناعة وفن لا يتقنه إلا متخصصون لا نعم موضع السكين من الرقبة لا في شخص ولكن هناك فقط كلام يذكره بعض الفقهاء من الفقهاء خصوص المالكية نعم وهو أن هذه ماذا تسمى الجوزة ولا الوجزة الوجزة يقول الجوزة هذه التي تتحرك هذه في الحقة الأصل أن تنحاز إلى جهة الرأس أن تنحاز إلى جهة الرأس بحيث إذا ذبح الذابح وكانت إذا جهة الجسد ربما بعض الناس يقول لك ذبيحتك هذه لا تؤكل هم ربما لو تكلموا من جهة أن الشخص الذي يذبح وهي منحازة إلى جهة الجسد ما معناه عند التأمل في الحقيقة هذا مجرد تخريج ومبالغة في إعطاء كلامهم يعني معنى من المعاني أن الشخص ربما ذبح وذبح في الرأس ولم يذبح في الرقبة، لأن إذا كانت هي إلى جهة الجسد ما معناه؟ معناه أنك ذبحت فوق الحلقوم، معناه مشيت للحم وخلاص بقيت تحز فيه، ولا فرق بين أن تحز هنا وتحز هنا ولا تحز في أي مكان آخر، لأن هنا المقصود الرقبة، والرقبة فيها اجتماع هذه الأشياء الأربعة قلنا، التي هي الحلقوم والودجين والمريء. أما الحلقوم فهو ممر النفس إلى الرئتين، والمريء وممر الطعام إلى المعدة، والودجين هما ممر الدم إلى الرأس، هذه كلها مقاتل، ويسرع الدم يخرج خروجا، ربما أي موضع في الجسد لا يخرج مثل تلك الخروج إلا في ذلك الموضع، بمعنى أنت إذا أخذت تذبح هنا فكأنك تذبح في الرأس. نعم، وهي في الحق من غير انتباه، إذا أخذت تذبح في الرقبة سوف هي تنحاز إلى موضعها من الرأس. نعم عادة. نعم، قال: وقد تقدم أنه نحر بمنى وقال: إن فجاج مكة كلها منحر، إن فجاج مكة كلها منحر، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفهم الناس بأن منحره هو المنحر الوحيد، قالها في عرفات، عرفات كلها موقف، وارتفع عن بطن عرنة، وقال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف، هكذا قال كذلك في منى، أن منى كلها مكان يستطيع الواحد فيه أن ينحر. قال ابن عباس: مناحر البدن بمكة، ولكنها نزهت عن الدماء ومنى من مكة، وكان ابن عباس ينحر بمكة. نعم، قال: وأباح صلى الله عليه وسلم لأمته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم، ويتزودوا منها، ونهاهم مرة أن يدخروا منها بعد ثلاث. إذن دائما نفصل كل حال في الهدي، إذا كان هدي جبران فلا يؤكل منه، وإنما نقصد هنا إذا كان الهدي هدي شكر فيجوز الأكل منه، ويجوز الادخار منه، ويجوز التصدق منه. بعد ثلاث لدافة دفت عليهم ذلك العام من الناس، فأحب أن يوسعوا عليهم. نعم، قال: وذكر أبو داود من حديث جبير بن نفير، هذا الحديث على كل حال موجود في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي من أجل الدافة فكلوا منها وادخروا. إذن نسخ النهي وصار جائزا أن يأكلوا منها وأن يدخروا منها. وذكر أبو داود من حديث جبير بن نفير عن ثوبان قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا ثوبان، أصلح لنا لحم هذه الشهر. قال: فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة. والإصلاح المراد به أن يجعله الملح وكل ما يبقي عليه من غير أن يتعفن، هذا المراد بإصلاحه. وكل ربما كل قوم عندهم ممكن ما عندهم من وسائل وأدوات يعني يستعملونها للحم من أجل أن يبقى محافظا على يعني ما هو عليه من الطراوة، أو ربما ينشف، نعم، أو حتى قد يجف من غير أن يسري إليه التعفن فيصلحونه. نحن مثلا يوم يصلحون الناس بالملح فقط، الملح ويكثر عليه الملح فإنه ربما لا يتعفن. نعم، قال: يا ثوبان، أصلح لنا لحم هذه الشهر. قال: فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة. وروى مسلم هذه القصة ولفظه فيها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: أصلح هذا اللحم. قال: فأصلحته، فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة، وكان ربما قسم لحوم الهدي، وربما قال: من شاء اقتطع، من شاء اقتطع، يعني يتركه هكذا ويأخذ منه من أي جهة من شاء. فعل هذا وفعل هذا، واستدل بهذا أو استدل بهذا على جواز النهبة في النثار في العرس ونحوه، وفرق بينهما بما لا يتبين. النهبة في النثار في العرس يعني ربما سنة من السنن قد يفعلها بعض الناس، بمعنى أن في العرس إنسان أو العريس يبقى ينثر الحلوى وينثر وينثر وينثر، وكل من يعني يأخذ شيء يأخذه هكذا. نعم، فاستدل بهذا أن النبي قال من شاء اقتطع، بمعنى إنسان أي شيء يأخذ من أي جهة منها. استدل بهذا قالوا بأن النثار في العرس جائز أو هو سنة. نعم، قال فرق بينهما بما لا يتبين، أي بين قوله هنا وبين النثار في العرس. قال فصل، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ذبح هدي العمرة عند المروة وهدي القران بمنى، وكذلك كان ابن عمر يفعل، ولم ينحر هديه صلى الله عليه وسلم قط إلا بعد أن حل، ولم ينحره قبل يوم النحر، ولم ينحر هديه صلى الله عليه وسلم قط إلا بعد أن حل، مراد التحلل من الأصغر يوم النحر، ولم ينحره قبل يوم النحر، كل النحر كان يوم التاسع أو الأيام الثلاثة التي بعده، يوم العاشر عفوا أقول يوم العاشر، ولا أحد من الصحابة البته، ولم ينحره أيضا إلا بعد طلوع الشمس وبعد الرمي. فهي أربعة أمور مرتبة يوم النحر، أولها الرمي، رمي الجمرة، جمرة العقبة وحدها، نعم، ثم النحر هكذا الترتيب، ثم الحلق، ثم الطواف، طواف الإفاضة. ويمكن على كل حال اليوم للزحام الكثير الذي موجود فيه الإنسان يؤخر الطواف الأيام الثلاثة كلها، يستطيع أن يطوف فيها يوم الثاني يوم الثالث، لولا أنه كذلك يجد أيضا ربما الزحام أكثر، لأن كثير الناس يبقى يعتمر على من يعتمر عليهم. وهكذا رتبها صلى الله عليه وسلم، ولم يرخص في النحر قبل طلوع الشمس البتة، لم يرخص في النحر قبل طلوع الشمس. أما الرمي قبل طلوع الشمس لمن ربما خصوصا كان مع الضعاف والمرضى لا بأس، ولا ريب أن ذلك مخالف لهديه، فحكمه حكم الأضحية إذا ذبحت قبل طلوع الشمس. نعم، إذن أظن نتوقف هنا، 11 من الربيع الثاني، لكل حال لا بأس أن أقرأ عليكم بعض مسائل نجد إن شاء الله وقتا لها، هي مسائل تتعلق بالحج، وما سمعنا من كلام المؤلف شيء يتعلق بها. مسائل: هل الحج يجب على الفور أم يجوز التراخي فيه؟ نعم. ثانية: الحج عن الغير وعلى من ليس لها محرم من النساء. ثلاثة: أي الأنساك أفضل؟ هذا ربما المؤلف تعرض له شيء ما. رابعا: من تجاوز الميقات بلا إحرام. خامسا: من هم حاضروا المسجد الحرام الذين لا دم عليهم. سادسا: هل يلزم الوقوف بالمشعر أم أنه سنة لا يفسد الحج. سابعا: من فاته الحج تحلل بعمرة وبما يفوت. ثامنا: حكم من نسي طواف الوداع. 11: إذا قتل المحرم الصيد كيف جزاؤه وهل يؤثر الخطأ في القتل. 12: هل في قتل صيد المدينة الجزاء. 13: حكم الاشتراط عند الإحرام. 14: إتيان المدينة وتحريمها ومعنى حديث لا تشد الرحال إلى آخره. هذه مسائل 14 إن شاء الله في ربما آخر كل حصة نحاول أن نأخذ منها واحدة واحدة حتى نتمنها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياك. نعم، قائمة تحت النظافة ذكرنا صباحا. ماذا؟ غياب.
بسم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسئلة تتعلق بالدرس السابق، وهي الأول منها: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبيت، واختلفوا متى كان دخوله، ما الذي يترتب على اختلافهم، وما الذي يقوم مقام الدخول إلى البيت؟ نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبيت، واختلفوا متى كان دخوله، ما الذي يترتب على اختلافهم، وما الذي يقوم مقام الدخول إلى البيت؟ السلام، تفضل يا
عيسى. اختلف الناس هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت متى؟
اختلف الناس متى كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت، أكانت يوم الفتح أم كانت في حجة الوداع؟ والراجح أنها كانت يوم الفتح، وما يترتب عن خلافه في ذلك إذا كان في حجة الوداع فتصير منسكا من مناسك الحج. نعم، وما يقوم الصلاة داخل البيت، الصلاة بين مقام إبراهيم والركب أو فوق البيت؟
فوق البيت. كيف قلت؟ لا، يعني أنا كنت أظن ربما أن العبارة قد لا يكون مفصحا عن المقصود أو المطلوب. نعم، أقصد من الذي يقوم مقامه لمن لم يتيسر له الدخول إلى الكعبة،
يصلي بين الركن والمقام.
في الحجر قلنا الذي يسميه الناس حجر إسماعيل، زعما بأن إسماعيل المدفون في ذلك المكان. إذن هذا الحجر هو تتمة البيت، لأن قريش كما ذكروا في السير، نعم، قصرت بهم النفقة. وعندما نقول قصرت بهم النفقة معناه هكذا أو بعبارة دقيقة؟ نعم، من الحلال. وإلا فعندهم أموالهم، عندهم أموال تزيد على إكمال البيت، ولكن المال الذي كانوا يعدونه لبناء البيت هو الذي لم يكن عندهم، لأن غالب أموالهم مختلطة فيها الربا، فيها مهور بغايا، فيها ما إلى ذلك من الأشياء، وهذه هم ينزهون، فكانوا يحترمون البيت إلى درجة أن المال الذي يعدونه لبناء البيت لا يكون من أموالهم التي يعلمون بأن فيها ما فيها من محرمات ذلك. أن المال المعد لبناء البيت من هذا المال الطيب، نعم، لم يكن عندهم الكافي. أما الأموال الأخرى المختلطة التي يعرفون مصادرها يعني الفاسدة فعندهم منها الكثير. نعم، ها؟ في جاهلية. أقصد في الجاهلية، هذا كله في الجاهلية. في الجاهلية نعم. إذن من لم يتيسر له الدخول إلى الكعبة فإنه ماذا؟ يصلي إذن في الحجر، يصلي في الحجر. نعم، والجواب الأول جيد. نعم، قلت أن الصلاة في الكعبة كانت في الفتح على الصحيح، ويترتب على اختلافهم، أي اختلافهم بين هل كانت في الفتح في حجة الوداع، أنه لو قلنا في حجة الوداع قد يصير ذلك منسكا. نعم، بل جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلت البيت نعم خوف المشقة على أمتي. نعم الملتزم والحطيم والشاذروان هذه أسماء قيل إنها لشيء واحد. عين محلها وما العمل المشروع الذي يفعل عنده. نعم الملتزم والحطيم والشاذروان هذه أسماء قيل إنها لشيء واحد. عين محلها وما العمل المشروع الذي يفعل عنده. نعم.
أما هذه الأسماء هي الملتزم والحطيم والشاذروان فهي اسم لما بين الحجر الأسود والباب.
نعم إذن قيل إنه اسم لما بين الباب والحجر الأسود. هذا الموضع قصير. نعم.
أما العمل الذي يكون عنده فهو التزامه بعد الطواف وذلك بأن يلصق صدره ووجهه ويدعو عنده.
نعم قيل طواف ودعو خصوصا. إذن هذا هو العمل الذي يكون في ذلك المكان بين على أن هناك على كل حال قال بين المقام وبين الحجر الأسود ولكن الصحيح أنه ما بين الباب باب الكعبة وبين كذلك الحجر الأسود. إذا تيسر الواحد منا أن يفعل ذلك مثلا يلتزم هكذا بصدره ويضع خده عليه ويفعل هكذا مثلا مع الحائط هذا هو الذي سمي بل ربما لهذا سمي الملتزم وسمي كذلك الحطيم لأجل ما يتحطم كما قيل من الأيمان. كان الواحد إذا أراد أن يغلظ اليمين يقول حلفت ما بين الحجر والباب وكان إذا خالف في يمينه ربما يرون ذلك فيه. نعم نعم ما هو طواف الوداع ومتى يأتي به الناسك. السلام. ما هو طواف الوداع ومتى يأتي به الناسك. ياد ياد
طواف الوداع هو ذلك الطواف الذي يكون عند ختام أعمال الحج.
نعم. قيل كذلك أعمال العمرة معها أيضا قيل أنه أيضا أعمال العمرة يعني يكون فيها. نعم. قصر.
نعم. ووقته يعني بمجرد إتمام المناسك ونية الخروج من مكة. الله أعلم.
نعم. إذن نقول هكذا عند ما يريد الشخص أن يغادر وما ممكن هو يتم المناسك وما زال بقية عنده أيام يقيمها في مكة. إذن عندما يريد أن يغادر مكة يخرج منها نعم فإنه يأتي بها الطواف ويجعل هذا هو آخر عهده بالبيت طواف يسمى طواف الوداع. ممكن أن الإنسان يتم المناسك ويبقى هناك ممكن أحيانا أسبوعين وأحيانا إلى آخر الأيام. فإذا أراد أن يخرج من مكة نعم مغادرا فإنه يأتي به بل ربما حتى على هذا يكون حتى ولو أراد مثلا الذهاب إلى المدينة والعود إلى مكة فإنه يأتي به أيضا. ثم إذا عاد إلى مكة وأراد أن يخرج منها مرة أخرى يطوف أيضا هذا الطواف الذي يسمى طواف الوداع. أظن هذا هو آخر السؤال من هذه الأسئلة. نعم ولا يزال المؤلف رحمه الله يذكر أوهام من من الأكابر كان منه وهما متعلق بمناسك الحج. وقفنا عند قوله ومنها وهم من روى أنه قدم أم سلمة ليلة النحر وأمرها أن توافيه صلاة الصبح بمكة إذن أن توافي الضمير يعود على نعم أن توافيه صلاة هكذا صديقه أي أن توافيه هي يعني ما معنى توافيه إذن هنا أن تدركه أو أن تلاقيه ممكن ونحو ذلك إذن توافيه هكذا ربما لا بد أن نقبل هذا المعنى وإلا في الحق ربما توافيه بهذا المعنى ما أظنه تقدم لها استعمال هكذا قال أن توافيه صلاة الصبح بمكة وإذا كان الصلاة سوف يكون الصلاة ماذا سوف يعرب ظرف نعم لا بد أن يعربه ظرف فقط ليس له إلا هذا الإعراب معناه في حق ليس هو ظرف ليس اسم زمان ولا اسم مكان إذن فيكون نائبا سوف يكون نائبا عن ظرف واضح النظر غير واضح واضح لك وجه الاستشكال هنا وجه الاستشكال واضح لك هنا أم لا قلنا وأمرها أي أم سلمة رضي الله عنها أن توافيه الضمير لها يعود على أم سلمة أن توافيه ضميرها هي أن توافيه أي أم سلمة توافي النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلاة الصبح إذن أن توافيه أي هي بمعنى تدركه وتلحق به ومن وجه الاستعمال كل حال بهذا المعنى يعني فأنا في حق فيما يظهر لك أنه لم يتقدم بهذا المعنى توافيه بمعنى يعني تدركه صلاة كذا وأما أن يوافيه شخص قال أن توافيه صلاة الصبح ولا بد له نقول أن ننصب ماذا صلاة احنا في الحق لو لم نجد إلى تقدير محذوف نترك الكلام على حاله أن توافيه صلاة مضاف إلى ظرف في الحق هو مصدر ومصدر أو اسم مصدر نقول اسم مصدر مضاف إلى الصبح فإذا يكون هناك أنه استعمل المصدر استعمال الظرف هو نائب لا مثل أتيك مثلا طلوع الشمس وأتيك غروب الشمس وأتيك إلى آخر الكلام موجود هذا في العربية على كل حال إضافة المصدر ينوب عن الظرف قد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر كما قلنا قال وقد تقدم بيانه فصل ومنها وهم من زعم أنه أخر طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل هذا تقدم الوهم ذكره وقد تقدم بيان ذلك وأن الذي أخره إلى الليل إنما هو طواف الوداع ومستند أو مستند هذا الوهم والله أعلم أن عائشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه كذلك قال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها فحمل عنها على المعنى وقيل أخر طواف الزيارة إلى الليل ما معنى فحمل قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخر من آخر يومه كذلك قال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها فحمل عنها هكذا نقول روى عنها وتستعمل الحمل بمعنى فهم الكلام على وجه الكلام أي كلام له حامل ومستعمل وواضع. نعم. إذن فحمل عنها على المعنى كأنه حمل كلامها على معناه ولم يعني أتي بلفظه. قال: وقيل أخر طواف الزيارة إلى الليل. نعم. فحمل فحمل عنها على المعنى. ولكن لماذا تركبون؟ قال: كذلك قال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها فحمل. ماذا؟ هذا قول آخر. حكاية الأقوال هكذا جيد في أن يقال قيل. وأما وهو كان يسرد ضمائر منهم مسمون، قال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها فحمل عنها على المعنى، قول آخر. وقيل ولو يتكلم في قول واحد، وقيل أخر طواف الزيارة إلى الليل، لكن قال الذي قيل هنا قول، معناه يعني حتى الذي نسب إليه ربما بعد البحث فقط يعثر عليه. وقيل أخر طواف الزيارة إلى الليل. قال: فصل. ومنها وهم من وهم وقال إنه أفاض مرتين، يعني عندما وجد هكذا النصوص قال مرة هكذا ومرة يعني هكذا. وهذه الطريقة ربما المؤلف تقدم أن قال بأنه إنما يفعلها الضعفاء. نعم، عند الذين ربما عندهم ضعف في النقد وعندهم كذا يحملون التعدد دائما على تعدد يعني الوقوع. قال: ووهم من نعم ووهم من وهم وقال إنه أفاض مرتين، مرة بالنهار ومرة مع نسائه بالليل. ومستند هذا الوهم ما رواه عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة، وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه ليلا. وهذا غلط. والصحيح أن عن عائشة قالت خلاف هذا أنه أفاض نهارا إفاضة واحدة، وهذه طريقة وخيمة جدا سلكها ضعاف أهل العلم المتمسكون بأذيال التقليد، والله أعلم. قال: فصل. ومنها وهم من زعم أنه طاف للقدوم يوم النحر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في معرفة ثم مزدلفة ثم منى، إذن كأن دخوله إلى مكة مرة أخرى يوم النحر لأجل طواف الإفاضة لا بد أن يطوف طواف قدوم، معناه كأنه جاي جديد المكان. إذن قال: وهم من زعم أنه طاف للقدوم يوم النحر ثم طاف بعده للزيارة، إذن يطوف طوافين في نفس اليوم، طواف القدوم وطواف الزيارة. السلام. وقد تقدم مستند ذلك وبطلانه. فصل. ومنها وهم من زعم أنه يومئذ سعى مع هذا الطواف، واحتج بذلك على أن القارن يحتاج إلى سعيين، وقد تقدم بطلان ذلك عنه، وأنه لم يسعى إلا سعي واحدا كما قالت عائشة وجابر رضي الله عنهما. فصل. ومنها على القول الراجح وهم من قال أنه صلى الظهر يوم النحر بمكة، والصحيح أنه صلىها بمنى كما تقدم. إذن الراجح ما هو؟ ومنها قال على القول الراجح وهم من قال أنه صلى الظهر يوم النحر بمكة. ماذا؟ أنا لا استفدنا ولكن من هنا العبارة. قال على القول الراجح وهم من قال إنه صلى الظهر يوم النحر بمكة، فيما يظهر من العبارة الله أعلم توهيم هذا القول هو الراجح. عندك من اعتراضية؟ حتى ولو كان من اعتراضية كلمة على الراجح على ماذا تعود؟ ماذا؟ هذا ممكن مستفاد أنه والصحيح أنه صلى بمنى كما تقدم. أنا على كل حال الذي تبين لي أنها ومنها على القول الراجح التوهيم ثم نصرت القول الصحيح لعله، مع أنه على كل حال كليهما صحيح عنده لقوة الأدلة. نعم، وعلى الراجح نعم أنه يعني من قال أنه صلى الظهر يوم النحر الراجح أنه وهم، والصحيح إنه صلاها بمنى كما تقدم. نعم. قال فصل: ومنها وهم من زعم أنه لم يسرع في وادي محسر. وادي محسر قلنا هو الوادي الذي يأتي بعد مزدلفة، يأتي بعد مزدلفة قبل منى، بين مزدلفة ومنى، كما أنه بين المزدلفة وعرفات وادي عرنة. نعم، إذن فالوادي الذي وهو الوادي الذي قيل أنه أصحاب الفيل، النبي عليه الصلاة والسلام أسرع فيه، قيل أن أصحاب الفيل رموا في هذا الموضع. نعم، بين مزدلفة ومنى يسمى وادي محسر. نعم. نعم، قال: حين أفاض من جمع اللي هو المزدلفة إلى منى، وأن ذلك إنما هو فعل الأعراب، يعني قالوا بأنه لم يسرع والنبي أصلا أسرع، وهذا تقدم قلنا بأنه أسرع النبي صلى الله عليه وسلم مشي، لأنه مكان عذب فيه أقوام، وهكذا يعني النبي عليه السلام كان أي مكان أقوام أصيبوا فيه بعذاب فكان يعني يسرع فيه، بل ويتقنع نعم ويغطي رأسه كأنه يعني يخاف مثلا أن يصاب بمثل ذلك العذاب الذي أصيب به أولئك، كان يسرع في هذا المكان. قال: ومستند هذا الوهم قول ابن عباس: إنما كان بدء الإيضاع من قبل أهل البادية. الإيضاع، إيضاع من الإسراع، ولعله من قوله عز وجل: ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة فيكم سمعوا لهم. نعم. كانوا يقفون حافتي الناس حتى قد علقوا القعاب. عندكم القعاب جمع قعب، القدح الضخم الغليظ، والعصي، والجعاب كأنها يعني جمع جعبة، وهي مثلا هناك كنانة يتضع فيها السهم يخرج منها الشخص، كأنها قصبة غليظة هكذا يجعل فيها الشخص السهام التي أو النبال التي يرمي بها. نعم. قال: فإذا أفاضوا تقعقعت تلك فنفروا بالناس، ولقد رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ذفر ناقته ليمس حاركها، وإن ذفر ناقته ليمس حاركها وهو يقول: يا أيها الناس عليكم السكينة. وفي رواية: إن البر ليس بإيجاف الخيل. إيجاف كذلك: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، فما أوجفتم، نعم، من تحريكها. نعم. قال: فعليكم بالسكينة، فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منا. رواه أبو داود. ولذلك أنكره الطاووس والشعبي، قال الشعبي: يحدثني أسامة بن زيد أنه أفاض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فلم ترفع راحلته رجلها عادية حتى بلغ جمعا. قال: وحدثني الفضل بن عباس أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع فلم ترفع راحلته رجلها عادية حتى رمى الجمرة. وقال عطاء: إنما أحدث هؤلاء الإسراع يريدون أن يفوتوا الغبار. نعم. ها؟ ماذا؟ نعم. فلم ترفع راحلته رجلها غادية حتى عادية. على كل حال تعطي المعنى. عادية عندها معنى من العدو، عادية من العدو، والعاديات ضبح من العدو. إذن قال عادية كل ما عنده معنى. نعم، إذن نتركها كما هي أحسن. قال: حتى رمى الجمرة. وقال عطاء: إنما أحدث هؤلاء الإسراع يريدون أن يفوتوا الغبار. ماذا تعني هذه العبارة؟ في السرعة. نعم. ومنشأ هذا الوهم اشتباه الإيضاع وقت الدفع من عرفة الذي يفعله الأعراب وزفاة الناس، نعم، بالإيضاع في وادي محسر، فإن الإيضاع هناك بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نهى عنه، والإيضاع في وادي محسر سنة نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم، وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان ابن الزبير يوضع أشد الإيضاع، وفعلته عائشة وغيرهم من الصحابة، والقول في هذا قول من أثبت لا قول من نفى. من أثبت أي أثبت الإيضاع والإسراع. نعم. 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 كان الناس في جاهلية. كان الناس في جاهلية لهم ربما ما لهم مما يعني ورثوه، فيه ما هو منسوب إلى إبراهيم وفيه ما كان من عاداتهم ونحو ذلك. نعم، كان لهم معلوم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما انصرف منا صبيحة يوم التاسع كانوا يظنون أنه سوف يقف عند المشعر الحرام، ووصل صلى الله عليه وسلم حتى إلى عرفة، لأنه كان من عادتهم هكذا. وهكذا كذلك خالفهم صلى الله عليه وسلم، هم كانوا يقولون يعني اشرق ثبير كيمان وغير. نعم، فكانوا لا يدفعون إلا بعد الشروق، فالنبي عليه الصلاة والسلام خالفهم كذلك، وخالفهم أيضا في أشياء كثيرة. نعم. قال: فصل. ومنها وهم طاووس، ومنها وهم طاووس طاووس وغيره، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض كل ليلة من ليالي منى إلى البيت. وقال البخاري في صحيحه، ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. ورواه ابن عرعرة قال: دفع إلينا معاذ بن هشام كتابا قال: سمعته من أبي ولم يقرأه. قال: وكان فيه عن أبي حسان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة ما دام بمنى. قال: وما رأيت أحدا واطأه عليه، وما رأيت أحدا واطأه عليه، لعله يقصد ابن عباس رضي الله عنه، يعني واطأه بمعنى قال مثل قوله، هكذا يفهمنا. قال انتهى. ورواه الثوري في جامعه عن ابن طاووس عن أبيه مرسلا، ووهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى مكة بعد أن طاف للإفاضة وبقي في منى إلى حين وداع الله أعلم. إن هذا هو الصحيح الثاني، هذا النبي عليه السلام ليس كما يفعل ربما بعض الحجاج إلى اليوم ما زالوا يفعلونه، أنهم يوميا ينزلون إلى مكة من منى في النهار ويطوفون ثم يرجعون للمبيت في منى. إن واجب في منى هو المبيت، لا بأس يوم أيام منى أيام التشريق الإنسان ينزل إلى مكة نعم ويفعل بها ويقضي ما يقضي من حاجيته ثم يرجع ويدركه المبيت نعم، سواء فعل ذلك صباحا أو مساء بعد أن يرمي الجمرات نعم، يذهب إلى مكة ثم يرجع إلى المبيت في منى نعم، ولو رجع بعد المغرب أو بعد العشاء بحيث يقضي كل الليل في منى. قال فصل منها وهم من قال إنه ودع مرتين، ودع معنا طاف طواف الوداع، ووهم من قال إنه جعل مكة دائرة في دخوله وخروجه، هذا قول قلنا ماذا قول ابن حزم، فبات بذي طوى ثم دخل من أعلاها ثم خرج من أسفلها ثم رجع إلى المحصب عن يمين مكة فكملت الدائرة. فصل ومنها وهم من زعم أنه انتقل من المحصب إلى ظهر العقبة، فهذه كلها من الأوهام نبهنا عليها مفصلا ومجملا وبالله التوفيق. نعم. قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الهدايا والضحايا والعقيقة. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الهدايا والضحايا والعقيقة. نعم. إذن هذا الفصل على كل حال سيما بالنسبة لي الضحايا والهدي ليس العقيقة، ليس العقيقة له علاقة بما تقدم، لأنه الحاج عندما يكون في الحج هل يعني تقدم لنا مسألة هل يعني يضحي أم لا يضحي، الصحيح أنه يعني لا يضحي وإنما يذبح هديا إذا تيسر ذلك، وأما الأضحية فلا أضحية عليه، بل حتى لا يصلي العيد، حتى أن الحجاج لا يصلوا العيد يوم النحر. نعم. قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الهدايا والضحايا والعقيقة. الآن في الحق كأنما انصرفنا من باب الحج وخرجنا منه. نعم. في سنن أبي داود بعد الفراغ من باب الحج جاء باب زيارة القبور بعد أن فرغ من باب الحج، ثم مباشرة بعده جاء باب النكاح، هذا هو الذي صنعه، والظهر أنه كأنما وتكلم على آخر باب فيه هو تحريم المدينة، وهذا من المسائل التي سوف أذكرها مما يتعلق بالباب. قال رحمه الله وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام، بهيمة الأنعام أو الهدي يختص بهذه، بمعنى الإنسان لا يهدي يعني يذبح مثلا أرنبا أو دجاجة أو مثلا حمارا وحشيا أو بقرة وحشية أو غزالا أو شيء من هذه الحيوانات، وإنما هي بهيمة الأنعام الثمانية التي هي من الضأن اثنين ومن العزل اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. نعم. هذه تسمى بهيمة الأنعام، وهي التي ذكر الله عز وجل تسمى بهيمة الأنعام. نعم. وهي التي يعني تقع بها هذه الأشياء كلها، الهدي في الحج، وكذلك أيضا الأضحية، أراد أن يضحي لا بد أن يضحي من هذه فقط، وكذلك حتى العقيقة. قال وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها، وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات. ولا بد أن ننتبه هنا فقط كذلك على أن يعني الذبح لله تبارك وتعالى الذي يتقرب فيه بإراقة الدم ليس بمجرد اللحم، ومحصور في هذه الثلاثة، الهدي في الحج، والعقيقة المقصود بها النسيكة يذبحها يعني المولود له يوم سابع ولادة الطفل إن كان ذكرا فشاتين متكافئتين، وإن كان أنثى فشات واحدة تكفيها، وكذلك أيضا الأضحية يعني يذبحها المضحي عن نفسه وعن كذلك جميع أهل بيته تجزئهم أضحية واحدة. هذه الثلاثة فقط هي التي يكون فيها الذبح على وجه التقرب إلى الله عز وجل، ولا يعني يجزئ في ذلك أن تأتي مثلا بلحم أو تكثر من اللحم والذي مثلا، لا بد إراقة الدم، وليس من ذلك الوليمة. الوليمة ليس لابد فيها من إراقة الدم، ليس لابد فيها حتى من اللحم. يستطيع إنسان مثلا يعني يولم وتكون وليمته يعني أكلات هكذا ممكن متفرقة ويحضرها فقط، لا بد من أولم ولو بشات. نعم، ولا يعني ولو بشات أنه لا بد أن يذبح شاته، ليس لا بد أن يذبح شاته، بل النبي عليه الصلاة والسلام أولم على بعض نسائه أظنها زينب نعم بإقط وشيء منها من مأكولات متهور. إذن لا بد في الوليمة كما يظن كثير من الناس أنه لا بد من اللحم، ليس لا بد، لا يلزم أن تكون فيها حتى وإن أتى بلحم. نعم، فلا يعني أن اللحم كأنه شرط أو لا بد من الذبح، لكن هذه الثلاثة لا بد فيها من إراقة الدم. إذا عرفنا هذا على كل حال، إذا عرفنا هذا ييسر علينا هذا ما هو الذبح لغير الله. الذبح لغير الله ما هو إذن؟ وأيضا إراقة الدم، إراقة دم حيوان مأكول اللحم على وجه التقرب إلى من تقرب له، سواء كان جنيا، سواء كان ساحرا، سواء كان وليا، سواء كان نبيا، سواء كان ملكا، إراقة الدم. وأما مجرد الاستكثار من اللحم وإكثار من اللحم ونحو ذلك، حتى وقد الشخص يذبح ولكن ليس عنده إراقة الدم كأنه معتبر، وإنما كأن يصير في هذه الحالة إراقة الدم كأنها وسيلة للحم، وإنما هو يريد لحمه. إذن إراقة الدم تكون هي المقصودة. ولذلك فالهدي نعم، ولذلك الهدي في الحج صاحبه يريق الدم، وفي بعض أنواعه لا يجوز له أن يأكل إذا كان دم لأجل فدية، لا يأكل منه، وإنما يأكل منه إذا كان مثلا هدي على وجه الشكر كالهدي الذي في القران أو في التمتع أو تطوعا أو تطوعا، لأنه كان بعض الناس ممكن يمشي في الحج ليس عليه هدي، ممكن أفرد مثلا على القول بجواز الإفراد أفرد وظهر له أن يذبح هديا هناك نعم تطوعا به، فيجوز له أن يعطي منه للفقراء المساكين ويأكل منه كذلك. نعم، قالوا هذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات، إحداها قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، والثانية قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذن بهيمة الأنعام قلنا تطلق على الثمانية التي ذكرت في سورة الأنعام، والثالثة قوله ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، ثمانية أزواج. نعم، الرابعة قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، فدل على أن الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذا، هو هذه الأزواج الثمانية، وهذا استنباط علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة هي ثلاثة، الهدي والأضحية والعقيقة. الهدي قلنا الذي دائما يكون في الحج سواء كان هدي جبران أو هدي شكران، والأضحية هي التي يذبحها نعم المستطيع يوم عيد الأضحى، والعقيقة هي ما يذبح يوم سابع المولود. الفرق بين هذه أن العقيقة تبقى في الذمة والأضحية تسقط على من لا يستطيع، لكن الهدي يبقى في العقيقة تبقى في الذمة، بمعنى أن الشخص إذا لم يستطعها تبقى في ذمته حتى يستطيع، بمعنى ما تستطاع فإنه يذبح عن ابنه أو عن بنته، وأنه إذا لم يستطع يوم السابع يستطيع واستطاع يوم الرابع عشر فيفعل، يوم 21 يفعل، وسائر الأيام متساوية. قال فأهدار. وأما الهدي إذا كان مثلا هدي التمتع أو هدي القران، فإذا لم يستطع الشخص في نعم فينتقي إلى الصوم، كما قال تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة الحج فمن استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. نعم. نعم، هدي جبران إذا لم يستطعه فيصوم ثلاثة أيام أو يطعم ست مساكين. نعم. سبحانك الله. نعم. قال والذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة هي ثلاثة: الهدي والأضحية والعقيقة. إذا قلنا هذه الثلاثة لا يجزئ فيها الاستكثار من اللحم أو نحو ذلك، هذا المقصود للحم فقط ويجيب اللحم، لا، المقصود بها نفس الإراقة، إراقة الدم نفسها متقرب بها إلى الله عز وجل، نفس إراقة الدم ليس مجرد الاستكثار من اللحم. وإن كان كذلك يأتي الخلاف الذي بين العلماء ما هو الأفضل في الهدي. ذهب مالك رحمه الله الأفضل في الهدي الإبل، وقال الشافعي وغيره رحمه الله أنه الأفضل في الكل هو الغنم على تفصيل فيها، وقال مالك رحمه الله الأفضل في الأضحية الغنم. لماذا؟ لأن المراد بالهدي لأنه تصدق لأكثر من لحم، هو في البدن أكثر منه في الغنم، والمراد بالأضحية هو طيبوبة اللحم، وطيبوبة اللحم طبعا في الإبل أقل منها في الغنم لا شك. نعم. قال فأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم وأهدى الإبل وأهدى عن نسائه البقرة وأهدى في مقامه وفي عمرته وفي حجته، وكانت سنته تقليد الغنم دون إشعارها، وكانت سنته تقليد الغنم. والتقليد قلنا سمير علم أين؟ في رجلها، في بدنها. إذن وضع قلائد ربما يعلق حتى نعل ربما في رقبتها للإشعار بأن الإعلام بأن هذه هدي، الإعلام بأن هذه هدي. نعم. والإشعار هو أن يشرطها في سنامها، نعم، يعني تيسير الدم ويسلته، نعم، بحيث إذا رأى الناس يعلمون بأن هذا هدي. يعني أن هذا خلاف لأبي حنيفة قال السلت هذا تغيير خلق الله ولم يجزه. نعم. نعم نعم والله في الحق أقول مالك، لكن راجح الظاهر أن الغنم دائما الغنم أفضل. نعم. وإذا لم يتيسر على كل حال الغنم فالشخص يذهب إلى ما يتيسر. نعم. قال وكان إذا بعث بهديه وهو مقيم لم يحرم عليه شيء كان منه حلالا. كان بعض الناس يقول بأن الإنسان إذا أرسل بهدي ممكن الإنسان يبقى في بلاده ويرسل بهدي أو بثمن هدي، يقول واحد مثلا من الحجاج عندما توصل ها هو مبلغ كذا اشتري لي به هدي واذبحه وتصدق به على الفقراء وحتى تأكل منه، يمكنك أن تفعل ذلك. نعم. تريد الأجر، فأنت الذي في البلد لا يحرم عليك شيء، لا يحرم عليك شيء مما قد يقول، إلا ما كان إذا كنت تريد أن تضحي فإنه يحرم عليك بمجرد دخول هلال ذي الحجة أن تأخذ من شعرك وبشرك. وكان إذا أهدى الإبل قلدها وأشعرها، قلدها وأشعرها، نعم، فيشق صفحة سنامها الأيمن يسيرا حتى يسيل الدم. قال الشافعي والإشعار في الصفحة اليمنى، وكذلك أشعر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الشق قال بأنه نوع من تغيير لخلق الله عز وجل. ها؟ كان لا يحب نعم. وأرد عليه على كل حال العلماء لأنه هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا أهدى الإبل نعم الإشعار قلنا من أجل فقط الإعلام. الإعلام ماذا يفعل؟ يأتي إلى سنامها ويشقه ويزرحه حتى يسيل الدم، بحيث إذا رأها شخص هكذا يقول بأن هذه مهداة للبيت. وفي ذلك ما فيه من معنى أنه ربما لا يعتبرها ضالة إذا ضلت عن صاحبها، وإذا رأها كذلك ربما يعني ممكن يتبعها صاحبها، ربما ينحرها يوم مثلا كذا، قال هذه سمينة فإذا أعطاني من لحمها يعني يطمع في ذلك ربما ويبقى يتبع صاحبها، فإذا أخذ من لحمها ما أخذ نعم. لأنه أحيانا الذبح ماذا يفعلون؟ يذبحه ويتركه، وسوف يأتي الفقراء ويأخذون منه يقولون خذوا نعم. وهذا فيه معنى القرب أكثر، ممكن هو في نفسه لا ينتفع منها إلا بشيء قليل، هذا إذا كانت هدي شكرا نعم. حتى هو لا يكلف نفسه تقطيعها وإعطائها مثلا لأصحابها، وإنما يتركها للناس نعم يأكلونها كذا نعم. نعم. وكيف لا هو في الحق المراد هنا في أيام الحج، لأنه قال يعني قال لم يحرم عليه شيء كان منه حلالا، هذا إنما يكون في أيام الحج. هو الذي الحاج نعم بمجرد إحرامه يحرم عليه أن يأخذ من شعره ومن بشره، وأن يعني بعضهم قال أن الشخص إذا فعل مثل هذا الفعل يحرم عليه، يصير كأنه يعني شخص يشبه أن يكون قد أحرمه وفي داره. أما في سائر الأيام إذا فعل شخص من ذلك لا يحرم عليه شيء نعم، وجائز على كل حال. لكن هذه الأيام هي أيام يعني العشر من ذي الحجة، هو التي يرغب فيها ربما الإنسان في أن يناله شيء من الأجر والثواب نعم. نعم ها؟ في تعذيب كل حال. إذا كان شخص ممكن فعله بطريقة قد يعذب، ولكن هذه الإبل يعني الناس يجعلونها شيء أخرى أكثر من هذه، بالنار يأتونها ويجعلونها في أفخاذها هكذا علامات لقبيلة معينة، يفعلون هذه العلامة حتى لا تضل. أما هذا الإشعار مجرد جرح فقط خفيف في سنامها كذلك نعم، ويحصل به هذا المعنى أيضا حتى وإن كان في تعذيب، لكن ليس التعذيب الذي ممكن نعم. نعم قال نعم. وكان إذا بعث بهديه أمر رسوله إذا أشرف على عطب شيء على عطب أشرف على عطب شيء منه أن ينحره نعم. إذن وتكون شيء فاعل أشرف بمعنى كأنه يعني يريد أو وشيك أن يعطب بمعنى يهلك أو شيء من ذلك نعم. أن ينحره بمعنى يسارع إلى نحره، ثم يصبغ نعله في دمه، ثم يجعله على صفحته ولا يأكل منه هو أي المرسول الرسول ولا أحد من أهل رفقته، ثم يقسم لحمه ومنعه من هذا الأكل سد للذريعة، فإنه لعله ربما قصر في حفظه ليشارف العطب نعم. هنا استعمال سد الذريعة، لأنه لو قال له مثل النبي عليه السلام كل من أشرف على العطب فلك أن تنحره وتأكل حتى أنت، فالرب ماذا يفعل؟ قد يعطبه هو أو يفرط فيه، يقول أنا ما أعطيت، ولكن يفرط فيه تفريطا بحيث إذا رآه يعني قال إذن فيسارع إلى الأكل من لحمه وينحره ويتمتع باللحم في الطريق، بل ربما يكاد أنه كل ما مضت عليه أسبوع ينحر شيء منه نعم. فقال فإنه لعله ربما قصر في حفظه ليشارف العطب فينحره ويأكل منه، فإذا علم أنه لا يأكل منه شيئا اجتهد في حفظه، وشرك بين أصحابه في الهدي كما تقدم. البدنة عن سبعة، وهذا حتى في كذلك الأضحية، البدنة عن سبعة والبقرة كذلك عن سبع، من كل واحد منها يأخذ سبعه، بخلاف الأضحية لا يجوز إذا كانت من غنم أن يقع فيها الاشتراك، إذا كانت من غنم لا تحتمل إلا واحد. ها؟ ماذا؟ في العقيقة تقصد يعني الاشتراك، ما عندنا دليل على كل حال يمنع. ها؟ ماذا؟ نعم، يعني تقصد الذي ذبح؟ طبعا وفي الحق يعني الذبح لا إشكال فيه، وقد أي إنسان ممكن يوكل شخص معين حتى ممن ليس من السبعة، ممكن قال نحن في الحق هذا الفعل قد يكون مثلا يعني بقرة عن سبعة نسوة، ممكن لا تستطيع المرأة أن تذبح أو أن تنحر إبلا فتوكل رجل مستطيع لا شك، نعم، فيذبحها أو ينحرها لها، نعم، أو ينحرها لهن، نعم. ليس لابد للشخص نفسه أن النبي عليه السلام يعني نحر 63 بدنة وأبقى الباقي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ليكمله 100. قال وأباح لسائق الهدي ركوبه، وأباح لسائق الهدي ركوبه، بمعنى لا بأس أن يركب الهدي إذا احتاج إليه حتى يجد ظهرا غيره. وقال علي رضي الله عنه يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها، وكان هديه صلى الله عليه وسلم نحر الإبل قياما، قياما مقيدة معقولة اليسرى، إذن مقيدة معناها في قيودها ومعقولة اليسرى، والعقل هكذا تفعل هكذا الجهات ويجعل عليها هكذا يعني كأنه يجمع يعني ساقها مع عضجها، يسمى هذا العقل، هذا المصدر، حتى العقل الذي هو عقولنا فيه هذا المعنى. العقل الذي هو بالنسبة لنا هو أيضا العقل، بمعنى يمنع الإنسان من أن يذهب مذاهب مختلفة مثلا في هواه واتباع شهوات النفس ونحو ذلك، فالعقل كأنه يكبح جماح النفس، في هذا المعنى أيضا. قال وأباح لسائق الهدي ركوبه بالمعروف إذا احتاج إليه، عفوا، وكان هديه صلى الله عليه وسلم نحر الإبل قياما، وقلنا أن النحر هو الطعن في اللبة، نعم، اللبة تقال هذه المنطقة، هذه المكان المنخفض هو الذي يسمى اللبة، يسمى المنحر كذلك، يسمى المنحر. قال وكان هديه صلى الله عليه وسلم نحر الإبل قياما مقيدة معقولة اليسرى، معقولة اليسرى على ثلاث، وكان يسمي الله عند نحره ويكبر، وكان يذبح نسكه بيده، وربما وكل في بعضه كما أمر علي رضي الله عنه أن يذبح ما بقي من المئة، وكان إذا ذبح الغنم وضع قدمه على صفاحها حتى ثم سمى، هذه طريقة. إذن الإبل هكذا معقولة اليسرى في قيدها ثم يطعن، يحتاج هذا فحق إلى مهارة، إلى مهارة، نحن ممكن واحد منا ما ذبح حتى شت، فذبح نحر الإبل طريقته. وأما اليوم على كل حال الناس ينحرون بطريقة حتى الصبي يستطيع أن ينحر، أنا رأيت من منهم ربما ينحر ويعني تجلس في الأرض وكل رجلها معقولة كذلك أو مربوطة، ثم يأخذون رأسه ويربطونها إلى الخلف، ثم يأتي الذي ينحر فينحر. وهذه الطريقة طبعا يعني هي تكون الإبل في حالة من موثقة لا تستطيع أن تتحرك ولو حركنا، ولكن هذه الطريقة الأخرى هي الصعبة، نعم. يقول اسم الله عليها صواف قائمة على أرجلها معقولة الرجل اليسرى ويطعن وبسرعة، وربما يعني إذا لم يسرع ممكن تضربه برجل الأخرى. نعم. وأما غيرها من 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 غير الإبل، نعم، فيذبح، فيذبح يعني الذبح هو إمرار السكين هكذا. نعم. الذبح فيه قطع الحلقوم والمريء الذي من ورائه، وكذلك قطع الودجين. الودجين هما عرقان يكتلفان العنق، هما ممر الدم إلى الرأس. إذا قطعت هذه الأربعة لا يعيش الحيوان، مستحيل، والدم يخرج منه يعني بغزارة، يفور الدم. نعم. والدم يعني هذا من 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 محاسن هذه الشريعة، الإنسان الذي يتأملها جيدا يعلم بأن يعني الله عز وجل حرم على المؤمنين في على رأس المحرمات، قال حرمت عليكم الميتة والدم. أما الميتة فلأنه اكتنز الدم في داخلها، ماتت وبقيت بدمها في داخلها، وأنت عندما تأكل سوف تأكل معه الدم، والدم هو السموم كلها فيه، بل ربما يأتي بعد البول الدم. البول هو يعني مباشرة السموم جاهزة للخروج، والبول يحمل منها كثير الذي ربما يصفى ويكون في الأخير في 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 البول. الدم يحمل كثير من السموم التي في الجسد والطبائع ونحو ذلك، فأمر الشارع بأن يذبح الحيوان ويخرج، وحرم الله عز وجل الدم، ومقصود بالدم دم المسفوح، هذا الدم الذي يجري في هذه اللحظة. إذن فهذا الدم نعم كذلك حرمه، والأمم الأخرى يأكلونه، ولذلك ترى طبائعهم فيها ما فيها من التنافر، فيها ما فيها من يعني الطبائع والأخلاق والسلوكات ونحو ذلك، لا بد أن يتأثروا بطبائع الحيوانات التي يكثرون منها، إذا أكلوا من الخنزير، إذا أكلوا من 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 الديدان، من الحشرات، من الكلاب، من كذا، تأتي فيهم طبائع هذه الحيوانات. نعم. والذي كذلك يأكل من الحيوانات التي يعني امتن الله تبارك وتعالى علينا بها لا شك سوف يكون سليم الطبع وعلى حالة من سلامة الطبع، لا شك أفضل بكثير من غيرهم. بل لو أنه قيل لو أن الإنسان أخذ يأكل من لحوم الإبل ويكثر من ذلك سوف تكون فيه شيء من طبائع الخيلاء والكبر. نعم. كانت العرب على شيء من هذا، لأنهم كانوا يحبون لحوم الإبل حتى أكثر من الغنم، كانوا يأكلونها ويتأففون عن أكل مثل هذه التي نأكلها نحن، الحلزون، الحلزون مثلا، أو الحيوانات الصغيرة هذه، والحيوانات التي أشبه ما يكون بالحشرات، نعم كانوا يأكلونها. نعم. وحتى الذي كذلك يعني داوم وأدمن على مثلا أكل ممكن الغنم، تأتي فيه شيء من السكينة، ويأتي فيه شيء من الهدوء طبع، ويأتي فيه ما يأتي فيه من أخلاقها. نعم. إذن قلت قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم، ذكر الدم بعد الميتة الدم، نعم، مقصود بالدم طبعا الدم المسفوح. قال وكان هديه صلى الله عليه وسلم نحر الإبل قياما مقيدة معقولة اليسرى على ثلاث، وكان يسمي الله عند نحره ويكبر، ويكبر معنى يقول بسم الله الله أكبر، وكان يذبح نسكه بيده، وليس شرطا استقبال قبلة، بل قال قائل أنه حتى ليس مستحب، ليس بعيدا عن الصواب، استقبال القبلة ليس أمرا يعني ثبت بالشرع ما يدل على أنه مستحب، فضلا أن يكون واجب. ربما وكل في بعضه، كما أمر علي رضي الله عنه أن يذبح ما بقي من المئة، وكان إذا ذبح الغنم وضع قدمه، نعم ماذا، كما أمر علي رضي الله عنه أن يذبح ما بقي من المئة، صحيح من المفروض هنا نحر، كيف تذبح الإبل؟ ها؟ إذا نحر غنمه أين عندك إذا نحر؟ عندك وكان إذا نحر الغنم نحر الغنم يذبح المتابع فيها لكن نحر كان إذا نحر الغنم قلت كان نعم أن يذبح ما ينحر ما بقي من المئة وكان إذا نحر الغنم لكل حال قد تكون من القيمة لكل حال وهم رحمه الله أنه قال في الغنم إنها تذبح أو تنحر نعم لكن ما دام وجدت معنا في 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 الطبعة فنتركها نعم وضع قدمه على صفاحها صفاحها هو الجانب تقريبا من الإنسان ولا شك يضجعها إلى جهة اليمين يكون بالنسبة لي نعم يساره رأسها عن جنب يساره يضع قدمه اليمنى على صفاح هذه المنطقة تقريبا ثم يعني يذبح لكن كذلك نحن اليوم كثير منا يعني لا بد يحتاج معه واحد يأخذها بعينه فيسدها له من جهة رجله وإلا ربما قد تغلبه مجرد بعض الكباش ما يستطيع نعم إذا أضجعها إذا كان هو في نفس يساري ممكن بعض الناس يساري ممكن إذا كان مثلنا مثلا يمين طبعا يجعلها إلى جهة يساري رأسها تكون إلى جهة يساري ويضع رجله اليمنى على صفاحها ثم يذبح وأقول دائما لمن يعني ممكن في بيتهم يثقون فيه أو إلى آخر ما شاء يحاول هو أن يذبح أفضل من أن يذبح غيره من الناس لأنه أكثر الناس على كل حال ذبحهم إذا ذبحوا يعني يغالون في الذبح مغالاة كأن الذبح هذا إنما يذبح واحد فقط من الناس أو اثنين أو ثلاثة نعم فالذبح على الإنسان كثير منا ربما يتهيبه ويقول مثل ما يقول سائر الناس لا يذبح في الحي إلا فلان وفلان وفلان والذبح هو من المفروض أن الواحد مثلا يتعلمه وليس في شيء لكل حال إلا ما يتبعه على كل حال من السلخ ونحو ذلك من شيء آخر نعم ولكن الذبح عادي جدا شيء ميسور وسهل والناس كانوا قديما ربما سيما وقد كانوا يعني عندهم غنم ترعى في البوادي حتى الجارية التي تكون ترعى الغنم لابد أن تكون تعلم الذبح لأن إذا رأت شاة مثلا ممكن كسرت وقالت هذه لابد أن تذبح ممكن تموت إذا أخذت تبحث عن من يذبحها له وربما لا تجدها فتموت من بين أيديها نعم إذن هذا أقول أن كثير من الناس عنده شياه ممكن في البيت وقد تموت وكان ممكن جدا أن يدركها قبل أن تموت بأن يذبحها مثلا ولا يترك ماله وكذا يضيع لأجل فقط أنه قال لا أنا لا أعلم كيف أذبح وأن الذبح هذا يعني كأنه صناعة وفن لا يتقنه إلا متخصصون لا نعم موضع السكين من الرقبة لا في شخص ولكن هناك فقط كلام يذكره بعض الفقهاء من الفقهاء خصوص المالكية نعم وهو أن هذه ماذا تسمى الجوزة ولا الوجزة الوجزة يعني يقول الجوزة هذه التي تتحرك هذه في الحقيقة الأصل أن تنحاز إلى جهة الرأس أن تنحاز إلى جهة الرأس بحيث إذا ذبح الذابح وكانت إذا جهة الجسد ربما بعض الناس يقول لك ذبيحتك هذه لا تؤكل هم ربما لو تكلموا من جهة أن الشخص الذي يذبح وهي منحازة إلى جهة الجسد ما معناه عند التأمل في الحقيقة هذا مجرد تخريج ومبالغة في إعطاء كلامهم يعني معنى من المعاني أن الشخص ربما ذبح وذبح في الرأس ولم يذبح في الرقبة، لأن إذا كانت هي إلى جهة الجسد ما معناه؟ معناه أنك ذبحت فوق الحلقوم، معناه مشت للحم وخلاص بقيت تحز فيه، ولا فرق بين أن تحز هنا وتحز هنا ولا تحز في أي مكان آخر، لأن هنا المقصود الرقبة، والرقبة فيها اجتماع هذه الأشياء الأربعة قلنا، التي هي الحلقوم والودجين والمريء. أما الحلقوم فهو ممر النفس إلى الرئتين، والمريء وممر الطعام إلى المعدة، والودجين هما ممر الدم إلى الرأس، هذه كلها مقاتل، ويسرع الدم يخرج خروجا ربما أي موضع في الجسد لا يخرج مثل تلك الخروج إلا في ذلك الموضع، بمعنى أنت إذا أخذت تذبح هنا فكأنك تذبح في الرأس. نعم، وهي في الحقيقة من غير انتباه إذا أخذت تذبح في الرقبة سوف هي تنحاز إلى موضعها من الرأس. نعم عادة. نعم قال: وقد تقدم أنه نحر بمنى وقال: إن فجاج مكة كلها منحر، إن فجاج مكة كلها منحر، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يفهم الناس بأن منحره هو المنحر الوحيد، قالها في عرفات، عرفات كلها موقف، وارتفع عن بطن عرنة، وقال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف، هكذا قال كذلك في منى، أن منى كلها مكان يستطيع الواحد فيه أن ينحر. قال ابن عباس: مناحر البدن بمكة، ولكنها نزهت عن الدماء ومنى من مكة، وكان ابن عباس ينحر بمكة. نعم قال: وأباح صلى الله عليه وسلم لأمته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم، ويتزودوا منها، ونهاهم مرة أن يدخلوا منها بعد ثلاث. إذن دائما نفصل كل حال في الهدي، إذا كان هدي جبران فلا يؤكل منه، وإنما نقصد هنا إذا كان الهدي هدي شكر فيجوز الأكل منه ويجوز الادخال منه ويجوز التصدق منه. بعد ثلاث لدافة دفت عليهم ذلك العام من الناس، فأحب أن يوسعوا عليهم. نعم قال: وذكر أبو داود من حديث جبير بن نفير، هذا الحديث على كل حال موجود في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي من أجل الدافة فكلوا منها وادخروا. إذن نسخ النهي وصار جائزا أن يأكلوا منها وأن يدخروا منها. وذكر أبو داود من حديث جبير بن نفير عن ثوبان قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاه، قال: فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة. والإصلاح المراد به أن يجعله ملح وكل ما يبقي عليه من غير تعفن، هذا المراد بإصلاحه. وكل ربما كل قوم عندهم ممكن ما عندهم من وسائل وأدوات يعني يستعملونها للحم من أجل أن يبقى محافظا على يعني ما هو عليه من الطراوة، أو ربما ينشف، نعم، أو حتى قد يجف من غير أن يسري إليه التعفن فيصلحونه. نحن مثلا يوم يصلحون الناس بالملح فقط، الملح ويكثر عليه الملح فإنه ربما لا يتعفن. نعم قال: يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاه، قال: فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة. وروى مسلم هذه القصة ولفظه فيها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: أصلح هذا اللحم، قال: فأصلحته، فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة، وكان ربما قسم لحوم الهدي، وربما قال: من شاء اقتطع، من شاء اقتطع، يعني يتركها كذا ويأخذ منه من أي جهة من شاء. فعل هذا وفعل هذا، واستدل بهذا أو استدل بهذا على جواز النهبة في النثار في العرس ونحوه، وفرق بينهما بما لا يتبين. النهبة في النثار في العرس يعني ربما سنة من السنن قد يفعلها بعض الناس، بمعنى أن في العرس إنسان أو العريس يبقى ينثر الحلوى وينثر وينثر وينثر، وكل من يعني يأخذ شيء يأخذه هكذا. نعم، فاستدل بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء اقتطع، بمعنى إنسان أي شيء يأخذ من أي جهة منها. استدل بهذا قالوا بأن النثار في العرس جائز أو هو سنة. نعم، قال فرق بينهما بما لا يتبين، أي بين قوله هنا وبين النثار في العرس. قال فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ذبح هدي العمرة عند المروة وهدي القران بمنى، وكذلك كان ابن عمر يفعل، ولم ينحر هديه صلى الله عليه وسلم قط إلا بعد أن حل، ولم ينحره قبل يوم النحر، ولم ينحر هديه صلى الله عليه وسلم قط إلا بعد أن حل، مراد التحلل من الأصغر يوم النحر، ولم ينحره قبل يوم النحر، كل النحر كان يوم التاسع أو الأيام الثلاثة التي بعده، يوم العاشر عفوا أقول يوم العاشر، ولا أحد من الصحابة البته، ولم ينحره أيضا إلا بعد طلوع الشمس وبعد الرمي. فهي أربعة أمور مرتبة يوم النحر: أولها الرمي، رمي الجمرة، جمرة العقبة وحدها، نعم، ثم النحر، هكذا الترتيب، ثم الحلق، ثم الطواف، طواف الإفاضة. ويمكن على كل حال اليوم للزحام الكثير الذي موجود فيه الإنسان يؤخر الطواف الأيام الثلاثة كلها، يستطيع أن يطوف بها يوم الثاني يوم الثالث، لولا أنه كذلك يجد أيضا ربما الزحام أكثر، لأن كثير من الناس يبقى يعتمر على من يعتمر عليهم. وهكذا رتبها صلى الله عليه وسلم، ولم يرخص في النحر قبل طلوع الشمس البتة، لم يرخص في النحر قبل طلوع الشمس. أما الرمي قبل طلوع الشمس لمن ربما خصوصا كان مع الضعاف والمرضى لا بأس، ولا ريب أن ذلك مخالف لهديه، فحكمه حكم الأضحية إذا ذبحت قبل طلوع الشمس. نعم، إذن أظن نتوقف هنا، 11 من الربيع الثاني، لكل حال لا بأس أن أقرأ عليكم بعض مسائل نجد إن شاء الله وقتا لها، هي مسائل تتعلق بالحج، وما سمعنا من كلام المؤلف شيء يتعلق بها. مسائل: هل الحج يجب على الفور أم يجوز التراخي فيه؟ نعم. ثانية: الحج عن الغير وعلى من ليس لها محرم من النساء. ثلاثة: أي الأنساك أفضل؟ هذا رب المؤلف تعرض له شيء ما. رابعا: من تجاوز الميقات بلا إحرام. خامسا: من هم حاضروا المسجد الحرام الذين لا دم عليهم. سادسا: هل يلزم الوقوف بالمشعر أم أنه سنة لا يفسد الحج. سابعا: من فاته الحج تحلل بعمره وبما يفوت. ثامنا: حكم من نسي طواف الوداع. 11: إذا قتل المحرم الصيد كيف جزاؤه وهل يؤثر الخطأ في القتل. 12: هل في قتل صيد المدينة الجزاء. 13: حكم الاشتراط عند الإحرام. 14: إتيان المدينة وتحريمها ومعنى حديث لا تشد الرحال إلى آخره. هذه مسائل 14 إن شاء الله في ربما آخر كل حصة نحاول أن نأخذ منها واحدة حتى نتمينها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياك. نعم، قائمة تحت النظافة ذكرنا صباحا. ماذا؟ غياب.